بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ أسأل الله جل جلاله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان. إخوتي، هذا هو اللقاء المنتظر، والليلة ليلة أبي إسحاق. أنا ضيف على شيخنا الكبير الجليل فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله، عامله الله بلطفه الخفي. فضيلة الشيخ، شرفنا بحضرتك.
الله،
وأهلا وسهلا.
الله،
وقناة الناس نورت، وقناة الناس بتهديك أولا
بدعة.
هذه الهدية
بدعة بدعة.
الناس يظنون أنها بدعة، صحيح. وإنما هي عربون محبة من قناة الناس، وشوية الشوكولاتة دول كمان هدية لحضرتك يعني. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا.
ده للديكور؟
لا، بجد
هياخدوها بعد ما نخلص.
لا، مش هناخدها تاني، احنا عادين الأولاد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأمتي أمة الإسلام عودي، نحن أمة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الأمة أين؟ ثم أمة واحدة، أمتي، ما أمتي، ما عاد وقت للمزاح. الأمم أظلمت أرجاؤها وتريدك أيها المصباح. كبرهم بدا إلى زوال، حاروا وافتقروا، قتلوا وانتحروا، استحلوا الظلام فليلهم طال. فهذا وقتك أيها الصباح، هلت تباشير الفجر ولاح، انفض النوم وجدد العزم، المجد نادى والشرف صاح. أمتي أمة الإسلام، الليلة ليلتك يا أمة اقرأ. مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. وأبو إسحاق أخي في الله وحبيبي منذ قرابة 30 سنة على وجه التحديد. شيخ أبو إسحاق الحويني له مكانة خاصة أخا دربي، ضيا قلبي، شريك همي، صاحب أحزاني، رفيق آلامي. ما أحرق قلوب أهل البدع إذا سمعوا اسمك، وما أحر قلوب أهل السنة إذا غابر اسمك. مرض الحبيب فعدته، فمرضت من نظري إليه، وجاء الحبيب يعودني فبرئت من نظري إليه. قال عبد الرحمن بن واقد: رأيت باب مالك بالمدينة كأنه باب الأمير، فلله دركم، أبوابكم أبواب الملوك، وهبت الأمة همة فقلوبهم وهبوك. أنا والحويني أمة واحدة، إن يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو نختلف نسبا يؤلف بيننا أدب أقمناه مقام الوالد. لما غازل محب شيخا محمد بن عبد الرحمن الطرائفي قال: حضرت بدمشق عند ابن جوصى فجعلت أتملقه، فقلت: أيها الشيخ، مثلك مثل ما قال كثير عزة: وإذا الدر زان حسن وجوه، كان للدر حسن وجهك زينة، كان للدر حسن وجهك زينة، كان للدر حسن وجه، كان للدر حسن وجهك زينة، وتزيدين أطيب الطيب طيبا إن لمستيه. أين مثلك، أين أين مثلك شيخنا؟ إخوتي، إنني لا أريد أن أطيل، فكلمات الحب تقف عاجزة في مبلغ حبي للشيخ ورجائي أن ننتفع به الليلة. وأول سؤال لفضيلة الشيخ: هل نحن أمة واحدة؟
الحمد لله رب العالمين. أنا بس بعتذر عن الكلام اللي أنت قلته كله، يعني إلا فيما يتعلق بمحبة في الله سبحانه وتعالى. أما يعني هذا الذي ذكرته فأنا دونه بكثير، وأسأل الله عز وجل يعني
زادك الله تواضعا.
الله يحفظك، الله يبارك فيك، الله يكرمك. في تفسير الأمة،
نعم،
قولان،
نعم،
لأهل العلم: إن هذه أمتكم أمة واحدة،
نعم،
وأنا ربكم فاعبدون. الأمة بمعنى الملة،
نعم،
بمعنى الدين، بمعنى الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر قبل هذه الآية ثلة من الأنبياء، ثم قال: إن هذه أمتكم أمة واحدة، أي الإسلام،
نعم،
دين الإسلام. فهو لا شك أن دين الإسلام هو دين كل الأنبياء، فهي أمة واحدة وهي ملة واحدة.
نعم.
وده كلام ابن عباس ومجاهد وغيره من أهل العلم. وهناك من أجرى الأمة على ظاهرها.
نعم.
ولكن يعني الآية اللي بعدها: وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. يبقى الآية الأولى تختص بأهل الديانة وأهل الإسلام من أتباع الأنبياء، والآية التي بعدها تختص بسائر الناس الذين اختاروا يعني الملل والنحل وأهل الأوثان وأهل الشرك والكلام، هؤلاء تقطعوا أمرهم بينهم.
نعم.
وفي واقع الأمة هي تفرقت إلى شيع وأحزاب.
يعني نقول إن النهاردة الأمة في هذا الزمان، في زماننا، في القرن الرابع عشر الهجري،
نعم،
تفرقت،
لكنها إذا رجعت إلى المعين الأول كانت أمة واحدة.
السؤال: هل من أسباب تشرذم الأمة تقدير منابع الأمة؟
طبعا.
يعني نقدر نقول المنبع الأصلي لهذه الأمة الكتاب والسنة.
نعم.
تقدير فهم الكتاب وتقدير الأحاديث الصحيحة بانتشار الأحاديث الضعيفة، هل هذه أحد أسباب تشرذم الأمة؟
طبعا، أحد أهم أسبابها. يعني احنا عايزين نقول
نعم،
ليست هناك فرقة تنسب إلى الإسلام من الفرق 73 إلا هي تقول الكتاب والسنة.
تقول الكتاب والسنة.
ما فيش حد
يتبرع عشان كده. أنا عايز أدخل مع حضرتك حتة الفهم. فهم طبعًا الكتاب طبعًا. هل على الأمة فهم ملزم يجب أن تلتزم به؟
طبعا. هو هناك القيد أو القيد الثالث. أيوة. هو الذي يميز الأمة الواحدة
اللي هو؟
عن الذين تقطعوا أمرهم. ألا وهو بفهم السلف الصالح.
يعني الكتاب والسنة بفهم السلف
لازم. ما أقدرش أقول الكتاب والسنة وأسكت. ليه؟ الجهمي. أيوة. والقدري والمعتزلي وكل بيقول الكتاب والسنة.
الكتاب والسنة
الكتاب والسنة وأصلوا أصولا كمان علشان يتقوا بها مذهب أهل السنة والجماعة أصول أهل البدع. أيوة. يعني خذ مثالا مثلا. أيوة. من خبر الواحد القول بأن خبر الواحد لا يؤخذ به في الاعتقاد.
طب وين فرق فرقة؟
طبعا فرق فرقا
فرقا
فرق طبعا مش فرقة واحدة. يقول خبر الواحد لا يؤخذ به في الاعتقاد. خلاص عندما نقول إن الله عز وجل في السماء عشان حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي في صحيح مسلم.
أيوة.
لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجارية يا جارية أين الله؟ قالت في السماء. قال لك لا ده خبر واحد لا يؤخذ به. يعني وهكذا.
هل نستطيع أن نقول إن الفهم اللي احنا بندعو إليه كتاب السنة بفهم سلف الأمة هذا فهم معصوم؟
نعم معصوم في الجملة.
في الجملة نعم.
طبعاً
لكن
طبعاً
ليس نسبة
الأفراد
معصوم وإن خالف فهمنا.
أصل كما قال مالك رحمه الله.
نعم.
ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا.
نعم.
يعني احنا عايزين نقول فيه أصول وهي العقائد والسلوك والأخلاق وهذه الأشياء التي لا تتغير.
نعم.
وعندنا أحكام.
أيوة.
الأحكام هي التي تتبدل مع تبدل الزمن.
نعم.
فمش هنتكلم في الأحكام.
مش هنتكلم في الأحكام.
في الأحكام.
هنتكلم في أصول العقائد.
أصول أصول العقائد هذه لا تتبدل. ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دين.
نعم.
أنا عايز أي فرقة من هذه الفرق يدلني على واحد من القرون الثلاثة الأول قال بقولهم.
هو ده الكلام.
أننا
نرجع إلى معين الثلاثة الأول
بالزبط.
الذين زكاهم النبي
بالزبط.
صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
سيدنا ما الحد الأدنى لاتباع السلف الذي يسع الأمة بعده الاتحاد؟
بس نتفق على الأصول.
نتفق على الأصول.
نتفق على الأصول.
يعني هذه إجابة سؤال كيف نجمع الأمة على فهم.
نتفق على الأصول. يعني نقول كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة.
أي نعم.
يعني إذا اختلفنا إذا لم تجمعنا كلمة الله عز وجل فلن يجمعنا شيء آخر. يعني الأيديولوجيات وكل المذاهب المعاصرة وكل حزب واخد اتجاه معين مستورده من الشرق أو من الغرب يريد أن يحكم الأمة به ويريد أن يجمع الأمة به يستحيل يجتمعوا. إذا لم تجمعهم كلمة الله عز وجل فلا يجتمعوا ولن يجتمعوا في حقيقة الأمر.
شيخنا أنت عالم في مصطلح الحديث في الحديث. يعني إذا ذكر الحديث ذكر الشيخ الحويني. هل يسهم علم مصطلح الحديث في توحيد الأمة؟
طبعا. لأن أصل ديننا دين نقلي.
ديننا
دين نقلي دين سمعي.
أي نعم.
أتانا عن طريق السمع.
نعم.
فكله آت عن طريق النقل. فإذا تكدر المعين إذا تكدرت السواقي خلاص انتهى الأمر.
طب مصطلح الحديث يعمل إيه في توحيد الأمة؟
ما مصطلح الحديث هو أساسا هو الذي يصحح النقل. احنا عندنا مثلا القرآن في اعلى درجات التواتر وده اعلى درجات النقل على الاطلاق ينقله الجيل عن الجيل.
جميل.
خلاص صار القرآن بلفظه محفوظا.
اي نعم.
تمام.
وعد الله.
نعم. اننا نحن نزلنا الذكر وان الله.
نعم.
لحافظون.
نعم.
يبقى اهل البدع لعبوا في فهم الكتاب
في تأويل. وإن اتفقنا على انه اذا اردنا ان تتفق الامه فعندنا فهم ملزم. نعم. معصوم
اللي هو فهم السلف الصالح جملة
جملة اللي هم القرون الثلاثة الخيرية.
أي نعم.
في السنة بقى.
في السنة. يبقى السنة. نحن طبعا نعلم أنه منذ تقريبا سنة 40 هجرية بدأ الوضع في الحديث تقريبا. يعني العلماء
سنة
40 هجرية. 40 هجرية. يعني بعض العلماء بيخليها مثلا كم 30 وبعض العلماء يخليها كم 40. يعني هنقول سنة 40 هجرية تقريبا.
جميل.
تقريبا.
نعم.
بدأ الوضع في الحديث.
بدأ الوضع يعني
الكذب
والضاعي الحديث.
الكذب على النبي
ان حد يقول قال رسول الله ورسول ما قالش.
ما قالش
وهو يعلم ان الرسول ما قالش.
طبعا هذا كذاب.
كذاب
هذا يضع
اسمه بقى وضاع.
وضاع. وضاع او كذاب.
نعم.
فهو اللي حاصل ان الفرق التي خرجت عن الفرقة الحق اللي هي التي كان يمثلها المذهب القرون الثلاثة الاول لقت القرآن حمالا ذا وجوه.
ايوه.
فعايزة السنة قائمة مقام البيان فعايزه تجيب مبين للقران، فبتدور في الاحاديث الصحيحه مش لاقيه،
مش لاقي حاجه تسند،
مش لاقي حاجه بالظبط كده تقول القران الفهم كذا كذا بدليل الحديث الفلاني والذي حدد المعنى، فيقوم يالف
حديث،
يالف حديث يعني يؤلف، يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وياتي بحديث حتى يعضد معنى ايه عشان يسند البدعه بتاعته.
سيدنا انا يعني مش قصدي اقطع حضرتك، لكن كل اللي يخطئ يضرب في دماغ حد من المشاهدين انا مضطر اقوله، اللي هيضرب في دماغ المشاهد طب ده وقتها قال الحديث ده وضعه. الناس النهارده بترويه ليه على المنابر وفي الجرائد وفي وفي المجالس؟
لانه دون في كتب وروع. انا بس عايز اوضح حاجه.
اتفضل.
علماء الحديث كان عندهم قاعده تقول اذا كتبت فقمش واذا حدثت ففتش.
جميل.
تمام. انا لما اكون رايح في الصحراء بجمع ايه؟ بلم اي حاجه تقابلني لها ثمن او ما لهاش ثمن، ممكن اجيب القش والريش والحطب واجيب الجواهر واجيب الحاجات، الم كله على بعضه وبعدين لما اروح البيت افرز.
ايوه.
احط الجواهر على بعضها والحطب على بعضه والريش على بعضه والقش على بعضه، ده له ثمن وده له ثمن وده له ثمن. كان علماء الحديث اذا دخلوا الى بلده من البلاد لا يتحرون ما يسمعون، يكتب وخلاص،
يسمع
ويهم. اهم حاجه يكتب ويلم ويملا اوراقه حديثا، فإذا رجع إلى بلده وأراد أن يصنف
يبدأ يفتش،
يبتدي يفتش في هذه المرويات، فينفي المرويات الكاذبة ويختار المرويات الصحيحة إذا كان شرطه أن يجمع صحيحا. في بعض العلماء كان يجمع ولا يفتش. طب يجمع ولا يفتش ليه؟
ليه؟
قال لك أنا وضعت أو جعلت أمامك الوسيلة التي بها تعرف صدق الكلام من كذبه، وهو الإسناد.
الاسناد وزي ذكر لك السند فقد احالك.
بالظبط كده. فعشان كده احنا استفدنا كثيرا جدا من مثلا كتاب زي تاريخ دمشق لابن عساكر، مليان بالاحاديث المنكره والباطله والكلام ده، بس استفدنا منها.
والجمع الصغير والكبير،
على اساس ده
متاخر شوي،
لا ما بنعولش عليه انه ما فيش اسناد.
ما فيش اسناد.
لكن هو مثلا تاريخ دمشق او تاريخ بغداد للخطيب او الكتب اللي زي دي فيها الاحاديث باسانيدها. واحاديث منكره وباطله. طب واحد يقول لك واحد زي الخطيب البغدادي مثلا امام وحافظ وكبير، ازاي يحط في التاريخ بتاعه
محدث
احاديث ليست صحيحه؟ بنقول لك ما هو ذكر لك الاسناد، وانا لولا الاسناد الذي ذكره ما علمت ان هذا من الباطل.
نعم.
او ما علمت ان هذا من المنكر. فهو قاعده اذا جمعت قمش يعني لم اي حاجه.
أيوة.
واذا حدثت ففتش، جعلت كثير من العلماء يضعون الأحاديث بأساندها في الكتب، فيأتي المتأخر الذي لا يعلم حقيقة النقل ولا يعلم ثقة الرواة ولا يعلم شيئا، يقول هذا كتاب موجود في كتاب الخطيب البغدادي. الخطيب ده سماء اسمه يهز، فيقول لك طالما أنه وجد في كتاب الخطيب يستحيل الخطيب يترك الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه إلا ويبين هذا الكذب، فيعتمد على سكوت الخطيب، مع أن الخطيب له شرط في كتابه، أو ابن عساكر له شرط في كتابه ذكره في أول الكتاب. لكن بكل أسف اللي بيدخل على كتاب الخطيب ما بيقرأش أول صفحة،
هو بيدور على اللي هو عايزه في الكتاب.
نعم. فإذا رآه في كتاب ظن أنه ثابت.
يعني هل نستطيع أن نقول أن علم الحديث هو المسؤول عن توحيد منابع الأمة؟
هذا لا إشكال فيه، لأن
طب إيه الدور بقى اللي قاموا بيه؟
ما أنا عايز أقوله الأول، أبين أن علم الحديث علم خادم. بمعنى ايه؟ لا، ليس هناك علم من العلوم الا يحتاج اليه. علم العقيده والتفسير والفقه،
كل اللي هيحتاجه.
مفيش علم من العلوم الا لابد ان نعلم اثبت ام لا.
نعم.
حتى في العقائد.
يعني هو العقيده، عالم العقيده لما يجي يستدل بحديث هو
محتاج يكون صحيحا
عشان يقول ده صحيح ولا ضعيف. الفقيه محتاج المصطلح، واللغه محتاجه
خادم، فكل واحد عايزه.
طب سيدنا هل توافقني أن هذا الزمان في القرن الرابع عشر هجري تميز
بأن الخامس عشر
ماشي، عمال أقول الرابع عشر ليه؟
معلش.
أن هذا الزمان تميز أكثر من أي عصر مضى في إقبال طلبة العلم على مصطلح، ترى إيه الدافع؟
والله هو الدافع أنا في من وجهة نظري
يعني كل طالب علم نلاقيه ماشي في سكة طلب العلم، نلاقيه بيقول إيه ده أنا بدرس مصطلح عن شيخ فلان، أبو فلان وأبو فلان
الأثر
كتير. الأثر صح. كتير قوي. تفتكر ليه؟
والله أنا شايف أولا يعني أن الذي يعني رفع لواء هذا العلم الشيخ الألباني رحمه الله عليه، رحمة الله عليه.
احنا كنا كاتبين له كلمة هنا للشيخ الألباني. أي قول شيخ.
رزقه الله عز وجل القبول.
رزقه الله القبول.
ما هو أصل أنت عارف إيه؟
نعم.
أحيانا بعض الناس قد يعقد المادة، المدرس نفسه قد يعقد المادة.
أيوة.
ومدرس آخر ممكن يسهلها جدا.
يبسطها.
يبسطها.
فيطمع الثاني.
الشيخ الألباني رحمة الله عليه، أنا شايف إن هو يعني أحد أركان هذه النهضة، الركن الأساسي في هذه النهضة، وإن كان يعني سبقه محدثون في منتهى القوة أيضا، لكن في زمانهم لم تكن هذه الصحوة. يعني الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه عندنا في مصر، والشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني المكي كان في مكة، والشيخ الألباني جاء الحقيقة يعني كأنه شغل الدنيا وشغل الناس بحسن بيانه، لدرجة أنه خلى تخريج الحديث حدوتة، عمزة الحدوتة كده، تقرأ تخريج الحديث في السلسلة الصحيحة أو الضعيفة تحس أنك أنت مستمتع حتى وإن لم تكن فاهما. هذا البسط وهذه الطريقة في التخريج وطريقة توصيله للمعلومة كان نسيج وحده في توصيل المعلومة. أعتقد أن هو كان الركيزة الأساسية، ثم جاء بعده تلاميذ من محبة السنة علموا أن المدخل إلى السنة هو علم الحديث.
صحيح.
هو ده اللي كتر المسألة جدا، لدرجة أنه ممكن يأتيني واحد يدرس حديث مش عارف يقرأ القرآن.
ما نقول يعني هل هم ظنوا أنها طريقة سهلة للشهرة الحديث؟
أعتقد أن المشتغل بالحديث ممكن يكون مشهور أكتر، يعني لإقبال
ما ده اللي يعني هل ممكن يكون عليه. الإقبال ده طمعا في الشهرة؟ ولا اقدر اقول احنا بنسال بنتساءل فقط. يعني حضرتك انفي بقول يعني يكون الراجل بتاع المصطلح بيتكلم ان فلان وضعه، فلان كذاب، والحديث ده صح فلان لكن ده غلطان، الحديث ضعيف، والحديث ضعف فلان، لا ده صحيح عندي طرق. والشهوه دي شهوه تخطئة الآخرين والتعالي على الآخرين ممكن تكون برضو علة من العلل؟
لا ما أقدرش أقول كده، يعني طبعا يعني مسألة أن أنا أتهم
ما بتهمش أو الناس، أنا بتهم من
التساؤل. لا لا طبعا لا المسألة بتختلف من شخص إلى آخر،
لا شك.
طبعا فما أقدرش أقول أنه، لكن هو عموما الشافعي يقول ومن تعلم الحديث قويت حجته. فالإنسان الذي يملك ناصية الحجة ممكن ما فيش حد يغلبه.
صحيح.
فرجل مع عنده رأس المال، لكن أنا عايز أقول علم الحديث في الأصل علم قائم على النقد.
هو ده
اللي هو قائم على النقد. يعني أبو حاتم الرازي لما جاءه رجل وقال كيف تعرفون علة الحديث؟ قال لا أدري سوى أنك تأتيني بدينار بهرج مزيف يعني ودينار صحيح وتقول لي أيهما الصحيح في هذا؟ أقول لك هذا ولا أذكر لك حجة. ثم قال له وآية ذلك
أيوة
أن تسألني عن حديث فأذكر لك علته ثم تذهب إلى أبي زرعة فيذكر لك علته ثم تذهب إلى محمد بن مسلم بن وارة فيذكر لك علته. فإن اتفقت كلماتنا فاعلم حقيقة هذا العلم، وإن اختلفت كلماتنا فاعلم أن كلا منا تكلم على مراده. فألقى الرجل حديثا على أبي حاتم.
جميل.
فقال له باطل.
باطل.
تمام.
آه.
فذهب إلى أبي زرعة فقال له منكر.
نعم.
تمام.
ذهب إلى ابن وراء.
لا هو ذهب إلى أبي زرعة.
نعم.
فلما رجع الرجل إلى أبي حاتم قال إنك قلت هذا باطل وقال هذا منكر.
نعم.
قال المنكر والباطل عندنا سواء. يعني هي مسألة تعبير مش أكتر من كده.
تعبير.
يعني الباطل والمنكر عند الأقدمين
خلاف لفظي يعني.
لكن المؤدى في النهاية واحد.
نعم.
لأن المنكر صفر، يساوي صفر. فلو إن في حديث مثلا له 10 طرق كلها منكرة، يبقى 10 في صفر.
بصفر.
خلاص ده المنكر عند الأقدمين.
يعني أنت قصدك إن مفيش صحيح لغيره؟
لا مش كده، يعني أنا أقول منكر 10 كله هذا منكر هذا منكر هذا منكر.
أيه.
فلان منكر انا بقول
منكر عند منكر يساوي منكر برضه
يساوي صفر. عند الاقدمين.
أيه.
المنكر والباطل.
لكن انت بتقول بالصحيح لغيره.
طبعا
والحسن لغيره.
طبعا طيب. الطرق باصولها يعني
انا اعرف عنك هذا، بس عشان ما حدش يفهم الكلام على محمل آخر. سيدنا إذا قلنا أن طلبة علم الحديث دخلوا هذا العلم ليس لشهوة ولا لشهرة وإنما دخلوا لوجه الله، لكن هل تعتقد معي أن طلب علم الحديث في هذا الزمان أسهل من أي زمن مضى؟ يعني مسألة أن الإنسان يدخل تخريج الحديث والوقوف على درجات رجال والوصول للحكم عليه بقت سهلة جدا عن طريق الكمبيوتر والنت وكذا.
علم الحديث من أصعب العلوم وسيظل أصعب العلوم على الإطلاق.
ليه؟
لأن رأس مال المحدث أولا مفرق في عشرات الألوف من الكتب، عشان أحكم على حديث لابد أن أجمع كل طرقه بقدر المستطاع.
وما تقول إيه في اللي بيدخل يقول الشيخ ألباني ضعيف خلاص يبقى ضعيف؟
لا، ما أنا جاي في الكلام. ما هي سيرة كده ولازم أذكرها.
هات السيرة.
عشان
علشان أنا معاك للصبح. على ميدان يروح اللي بعدين. تفضل.
فهو علم الحديث أقول هو أصعب العلم على الإطلاق. ليه؟ لأن علم الحديث مش هو التخريج، مش هو إن أنا ألم المصادر. ده أسهل حاجة تلم المصادر. هو الطالب النهاردة لما يجي يقول أنا الشيخ الألباني مثلا كعالم من أعلام الحديث.
أيوة.
خرج الحديث من 10 مصادر، أنا خرجته من 100 مصدر.
أيوة.
ثم يتعالى
على الشيخ الألباني،
إنه خرج من 100 مصدر والشيخ خرج من 10. طيب ما هو 100 مصدر كلهم من طريق الزهري عن عروة عن عائشة.
خلصت.
يعني عايز أقول الإسناد واحد.
خلصت ساعتها
يعني 100 زي 10.
أيوة.
تمام. إلا أن يكون هناك زيادات في المتن مثلا، يبقى الرواة عن الزهري هم دول اللي هيخلي الدنيا تتفاضل. فأنا عايز أقول مش مجرد إنه يروح يدخل على الكمبيوتر مثلا أو يجيب الأقراص المدمجة بتاع الفهارس.
أيوة.
ويخرج الحديث من كذا وكذا 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 يبقى اسمه محدث.
مال.
لا لا، ولو لطخ وجاه بالمداد.
أمال إمتى محدث؟
لا، ال- 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 شوف، المحدث هو الذي يستطيع أن يقف على علة الحديث الغامضة ويستطيع أن يفرق بين الشاذ وزيادة الثقة.
كتير موجودين الويندوز.
لا، ده نادر، عملة نادرة جدا. مسألة النقد الحديثي، نقد أنت كيف تصل إلى العلة، هو ده الحديث. مش إنك أنت تخرج الحديث يجيبه لي من مصادر، من مصادر أي واحد عندك.
أي حد على الكمبيوتر هيطلع.
لا 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 لا، مش ده علم الحديث.
إيه علم الحديث؟
علم الحديث هو الوقوف على تصحيح النقل. قد يكون هناك إسناد زي الشمس وفيه علة غامضة. يعني هو النهاردة مثلا
مثال،
خليني أمثل
حتة علة غامضة.
خليني أمثل.
مثل لي
شعبة ابن الحجاج. لا، التمثيل بتاعنا حلال. تمثيلنا حلال.
إعطاء مثال يعني.
يعني شعبة ابن الحجاج رحمه الله.
رحمه.
وإحنا لو حبينا نتكلم عن شعبة مش هنخلص.
أي نعم.
إمام الأئمة وسيد
أمير
النقاد وأمير المؤمنين في الحديث.
نعم.
وإمام النقاد في البصرة وأول هنقول في شعبة للصبح.
نعم.
خلاص. روى حديثا.
أنت مسوي مسمي ابنك شعبة صح؟
شعبة. أنا وأكون مكني أبي بسطان بس زي كن شعبة برضه.
ربنا يجعله كشعبة.
الله
إن شاء الله.
آمين يا رب. ربنا يهديهم جميعا.
يهدي أولادي وأولادك.
آمين.
ويصلحهم يا رب.
آمين يا رب.
ويقر أعيننا بهم.
آمين يا رب.
الله يجعل الله خير.
فشعبة نقل روى حديثا.
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر.
التزعفر.
خلاص.
شعبة روى حديث.
ان المتن بتاعه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر.
نعم.
خلاص كده.
نعم.
فالعلماء وجدوا ان سفيان الثوري وغيره من العلماء رووا الحديث باللفظ الاتي: نهى ان يتزعفر الرجل. فقالوا اخطا شعبه، مع ان شعبه ده امام كبير علم. ليه؟ لان شعبه لما روى الحديث رواه على العموم، يبقى المراه لا يجوز ان تتزعفر.
صحيح.
بمقتضى كلام شعبه.
نعم.
مع ان كلام الائمة الاخرين
التزعفر ده يعني يطيب له لون.
طيب له لون.
له لون.
بالظبط كده.
نعم.
تمام. فانما الحديث نهى ان يتزعفر الرجل، يبقى يجوز للمرأة حينئذ. نعم. ان تتزعفر بمقتضى هذا الحديث.
وفيها حديث
وفي احاديث، بس انا بتكلم عن شعبة وهو شعبة.
نعم نعم نعم.
تمام. لما يروي الحديث هكذا بالمعنى فيقوم
مش شعبة.
مش بالظبط كده، يعني ده انا بقدر اقول في هذا في هذه الشعبه هذه شاذه.
مش شعبه، مش شعبه بتاعنا.
بالظبط كده. اخطا شعبه في هذا، هو ده علم الحديث.
هقول اخطا شعبه.
نعم، اقول اخطا شعبه في هذا وخالفه الجمع الغفير في المساله دي. فانا عايز اقول يعني علم الحديث
يعني هقول اخطا شعبه.
طبعا اقول اخطأ شعبة.
طيب.
ومش انا اللي خطأت شعبة، الذي خطأ شعبة الائمة الكبار
كلام جميل. انا بس عايزها توصل دي لشبابنا ان انا مش انا اللي بقول اخطأ شعبة. ده ابن ابي حاتم اللي هو قده
أبو حاتم الرازي الإمام النقاد الكبير أدو وأبو زرع الرازي والدارقطني والكلام
الدارقطني أدوا الناس اللي أدوا قالوا له، لكن مش أنا النهاردة اللي بقول. ماشي
ماشي يعني هو أنا ممكن برضو عشان برضو إيه ما نقولش إنه حنأسس للتقليدي مدرسة. أنا عايز أقول طالما أن الإنسان حصل مؤهلات
ما فيش النهاردة، قلنا نادر،
ما خلينا نقول ما إن هذا النادر لا ينكر عليه،
لا حكم له،
لا ولا أقصد لا ينكر عليه. يعني هفترض أن الأمة دي كلها، الأمة دي كلها فيها 10 محدثين على هذا الرسم
يقولوا
له أن يقول
يقولوا
لكن يقول. الشباب الطالع الصغير يقول ينقل كلام غيره،
وأنا خايف على الأدب،
ينقل كلام غيره، يقول قال فلان أخطأ شعبة مثلا.
نعم أيوة نعم
إلا أن يكون أهلا أنه يخطئ العلماء الكبار طبعا.
نعم سيدنا تفضل.
فعلم الحديث أقصد اللي أنا عايز بس أقوله وأعرفه للناس، علم الحديث إقبال الشباب عليه ده لأن هو علم السنة،
علم
اللي دخلك على السنة.
نعم.
فلا يمكن واحد يحب السنة ويبحث عن السنة ولا يحب علم الحديث ولا يحب المحدث،
لا يمكن طبعا.
فذلك الإقبال كان الإقبال سببه محبة السنة. لكن عايز أقول علم الحديث كعلم
أيوة.
من أعوص العلوم على الإطلاق. ليه؟ لأن لازم يكون غواص على ولا ما يعرفش يوصل إلى بعد 30 سنة مثلا شغل حقيقي.
طب خلينا أسأل، هل سبق أن تسبب علم الحديث في وحدة الأمة؟
علم الحديث هو أساس توحيد الأمة. إحنا قلنا
طول عمره
علم الحديث هو علم النقل، هو القرآن خلاص إحنا إيه الحمد لله مطمئنون تماما المحفوظ. اللعبة كله في السنة. يعني لك أن تعلم مثلا أن واحد اسمه عبد الكريم بن أبي العوجاء وضع وحده 12,000 حديثا يقول وهم
من اللي قالوا ينخلونها نخلا عندنا
لا الأمير الأمير قال أنت يا عدو الله بابن المبارك وإسحاق الفزاري ينخلانها واحدة واحدة فيخرجونها. هو بيقول وضعت فيكم 12 حديث أحرم فيها الحلال وأحل فيها الحرام، فودي أحاديث موجودة الآن اللي عبد الكريم
هل تقطع بأن راوي الحديث الضعيف وهو يعلم أو الموضوع يحرم
وهو يعلم طبعا حرام قطعا
حرام،
لانه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم
انه هو بيخطب الجمعه وخطا على دماغه حديث هو مش عارف صحيح ولا ضعيف قاله.
لا ما هو احنا دلوقتي عايزين نقول انه اولا النبي صلى الله عليه وسلم قال
صلى الله عليه وسلم
من حدث عني بحديث وهو يرى انه كذب فهو احد الكذب
هو احد الكذابين.
فانا عايز
اقول وتغليظ بقى من كذب عليه متعمدا لانه احد الكذابين،
لا بس متعمدا واضحة، لكن الثانية ممكن يكذب وهو لا يدري. ابن حبان رحمه الله في مقدمة كتاب المجروحين قال إني أخشى على من يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لا يعرف صدقه من كذبه أن يدخل تحت طائلة هذا الحديث.
يا رب استر يا رب.
فعلشان كده أنا بقول للخطباء والجماعة اللي بيستسهلوا إن هو يفتح أي كتاب ويقرأ أي كلام وهذا كان لابد أن يعلم لابد أن يعلم إن في كتب متخصصة في نقل الأحاديث الموضوعة والباطلة والمنكرة زي إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي
وكثير بقى.
لا هذا الكتاب بالذات أنا بنبه عليه ليه؟ لأنه هو ما فيش حد بيستغنى عنه. الحكايات الغريبة الغامضة اللي تخلي
الشيخنا بقى يستغنوا بيجيبوا حاجات دلوقتي ده إحياء علوم الدين ده حاجة عالية أوي بالنسبة لناس كتير، لكن في حاجات تانية التذكرة للقرطبي مثلا بعض الناس كتير بيعتمد عليه في الرحلة وكلام زي كده.
ما أصلا أنا بنبه على الكتب دي ليه؟
أوه.
أنا عارف إن في أكذب منها
أيوه
تمام، بس مش مشهورة زيها،
مش مشهورة زيها.
النهاردة ما فيش خطيب مثلا من خطباء الأوقاف الكلام ده إلا وكتاب إحياء علوم الدين عمدة بالنسبة له. ليه؟ الغزالي جمع وحكايات من الغرائب اللي هي بتستهوي الناس وتخلي الناس تقف كده مفتحة عينيها ومبرقة عينيها من الغرائب والكلام ده. الكتاب ده كما يقول ابن الحداد وغيره لا أعلم على بسيط الأرض أكثر كذبا عن النبي صلى الله عليه وسلم منه. والعراقي حاول انه يعني يخفف من وطئة هذا
الكلام
الزخم يعني فعمل تخريج
سريع.
ما فيش حد تقريبا بيقرا في احياء علوم الدين بيبص على حاجه تحت خالص. الكتاب ابن العراقي بيقول عليه مثلا ضعيف او منكر او الكلام ده، وصاحبنا عمال يقرا فوق وسايب التخريج تحت ويطلع هذا الحديث المنكر او الموضوع يقوله برضه في خطبة الجمعة.
لكن لو اختلف الناس يعني مثلا العراقي قال ضعيف والشيخ الألباني صححه، يعني هو هل له كمقلد انه ياخذ من المصحح؟
طبعا هو أصلي يعني كأي مقلد، العلماء لهم درجات،
نعم
تمام. ولما بقول درجات العلماء بقول درجات العلماء بصورة إجمالية، لأن الجزئيات في العلم لا تتناهى.
لا ينام.
يعني الخطيب البخاري مثلا، البخاري إذا ذكر البخاري
خلاص
هي الشمس في ربيعة النهار،
عينة.
تمام. لما يجي الخطيب البغدادي في القرن الخامس الهجري يستدرك على البخاري في التاريخ الكبير ويضع كتابا كاملا على أوهام البخاري.
لا احنا هنقول ايه بقى، لان كل الناس لما نقول البخاري بيذهب ذهنها الى الصحيح.
لا انا بتكلم على الامام البخاري وكتب البخاري، وانا قلت في تاريخ.
احنا ما بنتكلمش دلوقتي عن صحيح البخاري. صحيح البخاري ما فيش اوهام.
لا ما بتكلمش على صحيح البخاري.
صحيح البخاري ما فيش اوهام.
اتكلم عن البخاري كامام.
يعني انت بتوافقني دلوقتي ان صحيح البخاري ما فيش اوهام؟
لا هو طبعا صحيح البخاري سماء. الأوهام الموجودة أو التي قال العلماء إن البخاري فيه عنده أخطاء أو حط حديث في الصحيح عن راوي فيه مقال والكلام ده، نحن أجبنا عن هذا كثيرا وأكرر الإجابة عنه مرة أيوة. أخرى أن الذي قال هذا إنما نظر إلى الإسناد ولم ينظر إلى المتن. العلماء يتفقون على أن جمهور المتون الصحيحين صحيح
صحيح،
لكن قد ينظرون في خصوص سند من الأسانيد. يعني البخاري مثلا لما يقول أنا جمعت أصح الصحيح،
أي
يبقى الصحيح أحيانا مش على شرط البخاري مع أنه صحيح.
صحيح
كأنما يقول له أنت التزمت بأصح الصحيح، ليه حطيت الصحيح
أقل من درجتك يعني.
أيوة يعني عايز أقول إيه، انتقاده مش انتقاد بمعنى الضعف والسقوط، لا يقول له الراوي ده نزل عن شرطك مع ان حديث صحيح بس نزل عن شرطك، فنحن لا ننازع في اصل الصحه.
نعم.
لكن قد يقول الراوي الفلاني ده وهم في هذا.
يعني احنا بنتكلم دلوقتي بقى مش على صحيح البخاري.
لا 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 لا
التاريخ الكبير.
لا بتكلم عن تواريخ البخاري التاريخ. والتاريخ الكبير على وجه خصوصا.
جميل.
لكن لان البخاري حيث يمم وجهه فهو امام.
اي نعم.
اي كتاب يكتبه فهو فيه امام.
ايوه
فيقوم ياتي مثلا على راوي من الرواه يخلي اثنين بسبب ايه؟ اختلاف في نسب الجد او مثلا في الكنيه. فالبخاري قد يجعل الراوي الواحد اثنين وقد يجعل الراوي وقد يخلي الاثنين واحد.
ايوه
وده البخاري.
البخاري
قلب خطيب في القرن الخامس الهجري وتعقب البخاري في اشياء اصاب الخطيب في بعضها واخطأ في بعضها، فانا ما اقدرش اقول لان الخطيب اصاب انه احسن من البخاري.
لا
فانا اللي انا عايز اقوله ايه، عايز اقول ان لما بقول العراقي والالباني
ايوه
ايهما اعلم، انا هقول بصوره اجماليه العراقي.
نعم جميل.
بصوره ايه؟
اجماليه.
اجماليه العراقي، بس مش معنى ذلك ان كل حكم
قالوا العراقي صح
اصاب فيه
اختلف.
ما اقدرش اقول
كل
العراقي بالظبط كده. الشيخ الالباني والحافظ العراقي مثلا
كل واحد له صواباته واخطاء
بالظبط كده. فانا دوري كمقلد احنا بنقول زي المقلد في الفقه.
ايوه
تمام. العلماء يقولون المقلد مجتهد في اختيار من يقلده.
جميل.
فانا النهارده حاجه اقول اخلي العلماء مراتب. الحافظ زي الدين العراقي مثلا كمثال احنا بنمثل.
أيوة.
يحكم على الحديث بكلمة واحدة.
أيوة.
يقول اسناده ضعيف.
ضعيف
بس.
الشيخ
الألباني عشان يقول اسناده ضعيف بياخد 5-6 صفحات.
صحيح.
فبيبسط حجته بحيث انني لو قرأت هذا الكلام وكنت رجلا فاهما يؤدي بي هذا التخريج المطول الى الاقتناع بكلام الشيخ الألباني في النهاية.
طيب شيخنا دلوقتي الناس المشاهدين الطيبين دول بيسمعوا حديث دلوقتي التلفزيون الدنيا فتحت وبيسمعوا 30 40 50 60 70 80 90 100 شيخ كل يوم بيقولوا لهم قال رسول الله قال رسول الله قال رسول الله. فهو يعني نقدر هل يستطيع علم الحديث او طلبة علم الحديث ان يورثوا هؤلاء الناس حاسة ان ده صحيح وده ضعيف؟
والله يا مولانا القصة مش قصة الناس، القصة قصة من يدرسون الحديث. أساتذة الحديث أنا أسمعهم في إذاعة القرآن الكريم يذكرون الأحاديث المنكرة.
وجعت قلبي.
ما أنا بقول لك أساتذة الحديث بنفسهم اللي هو المفروض إنه بيدرس المادة. انا بسمع ناس مثلا
نجيب منين الناس
معهم دكتوراه والكلام ده على المنابر بيجيبوا احاديث منكره، انا بستغرب بقول يا ضيعه جهود المحدثين، قعدوا طول عمرهم ينخلوا الى امه لا تقرا. فهذه مشكله، يعني كاننا بادئين دائما من اول السطر،
يا امه اقرا
يا امه اقرا، يا أمة لكنهم لا يقرؤون.
اول كلمه في كتابنا اقرا، ولكن الامه لا تقرا. كيف ندفع الامه الى القراءه يا شيخ؟
هي اصل المساله محتاجه
منظومة متكاملة.
بالضبط كده، منظومة متكاملة. يعني أنا أنظر زي النهاردة حناخد علم الحديث كشريحة، يعني طلبة الحديث في جامعة الأزهر في كلية أصول الدين اللي هم بيقولوا الطلبة، ألاقي مثلا الأستاذ حاذف تقريبا ثلاث أرباع الكتاب ومقرر ورقات 10 ورقات هنا وعشر ورقات هنا وعشر ورقات هنا. أنا عيالي أولادي كلهم في كلية شرعية، تمام، وعارف المواد بتاعتهم وانا بشرح لهم مواد، سواء كان في اصول الفقه الاقي مثلا الاستاذ كتاب اصول الفقه قد كده، والبدخش والاسناوي والكلام ده كتاب معقد للغايه، وفي كتب اصول فقه احسن 100 مره واسهل وتخلي الطالب يحب اصول الفقه. ده الطالب بيخبط دماغه في الحيط عشان يفهم التعريف ونواقض التعريف، ومش عارف يرفع يطلع من التعريف. يوم ياتي الاستاذ يقرر 10 ورقات من هنا، وبعدين يقوم سايب 50 صفحة ومقرر كمان 10 ورقات، يطلع ايه الكلام ده؟
يطلع ايه؟
ولا حاجة. الطالب يطلع جاهل مش فاهم حاجة. فأنا بلاقي مثلا مصطلح الحديث، عشان الطالب ياخد مصطلح حديث في الجامعة مثلا بياخد له 10-15 ورقة، ده يطلع ايه ده؟ ما يطلعش حاجة بكل أسف.
أنا عايز أسألك بس بعد إذنك دلوقتي، الواد عبد الحميد هو اللي اتكلم الأولاني، ربنا يهديه ويتوب عليه هو ومدني، قالوا عايزين فاصل دقيقة. بس عايز أسألك بعد الفاصل مباشرة، طب إزاي نصنع عالم؟ النهاردة في زماننا زي ما أنا شايف وأنت شايف المعاناة، يعني لما ربنا بيقدر علي روح أحضر خطبة الجمعة، يعني بيجي لي حاجات كتير منها الصداع، يعني
من الصراخ يعني.
لا مش من الصراخ، من الأخطاء من الكلام. أنا قلت له يعني والله أنت يا ابني في الخطبة دي كلها ما قلت كلمة واحدة صح، لا نحويا ولا شرعيا. فالشاهد ايه؟ من ازاي بقى نصنع رجل يحمل هذا الدين؟ ليه؟ لان الامه في خطر. يعني اذا قلنا النهارده ان ما فيش علماء، او الجيل العلماء الكبار بينقرضوا، الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الالباني والشيخ ابن جبرين والمشايخ الكبار، الشيخ سيد سابق والشيخ محمد نجيب المطيعي والشيخ سيد سابق والشيخ احمد شاكر والمشايخ، برضه لما الجيل ده ينقرض والناس ما فيش بقى البديل، يبقى الامه في خطر. هل هي محاولة جادة لتجهيل الأمة بدينها وإخراج أنصاف متعلمين؟ هل نحن نسير نحو علامة من علامات الساعة قبض العلماء ويتخذ الناس رؤوسا جهالا؟ إخوتي ابقوا معنا لدقيقة ثم نعود إليكم. أرجوك سيبي الريموت كنترول، أحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش قلت لكم دقيقة واحدة؟ طلعوا كم دقيقة؟ بس ده يتحاسب على الكلام ده الواد عبد الحميد ومدني المخرجان الفاضلان الليله. اخوتي في الله، انا احبكم في الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وليلتنا اسال الله جل جلاله ان يجعلها من الليالي المباركه. اسال الله عز وجل ان يجعل لقاءنا هذا نافعا لجميع المسلمين خالصا لوجهه الكريم، امين. شيخنا قبل ما ادخل في صناعه وصياغه وتشكيل عالم، جاتنا اتصالات كتير جدا ورسائل كتير جدا، جزاكم الله خيرا اخوتي في الله على هذه الاتصالات والرسائل. تسال عن صحه الشيخ، انا نسيت في الاول خالص وخدتونا كده في دوكه، هل نحن امه واحده؟ قولوا لنا صحه الشيخ عامله ايه؟ عايزين نطمن على صحه حضرتك.
الحمد لله.
كيف صحتك؟
الحمد لله تمام.
كويسه؟
تمام الحمد لله.
يعني الحمد لله كويس. الحمد لله. وين؟
الحمد لله.
الصحه دلوقتي احسن؟
الحمد لله.
يعني
واحنا بننجح الشغل يعني لما الواحد بيشتغل
ايوه
يعني بيحس بالعافيه
صراحه. يعني خطبه الجمعه الجزء اللي اذيع منها يعني الامه كلها تدعو لك، والناس كلهم تاثروا بالكلام، والكل يتساءل، ويعني نطمن الناس.
والله انا الحقيقة مش عارف المساله ازاي مشيت كده، يعني هي المسألة كانت طبيعية خالص في 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 نظري، واتقلبت قلبي. انا ما اعرفش ليه اتقلبت كده.
يعني ايه اتقلبت؟
يعني الدنيا هاصت كده و...
لازم
وشايف وشايف الامر بسيط يا الحمد لله.
لا الامر مش بسيط، احنا خايفين عليك.
الحمد لله.
انت دلوقتي احسن يعني، نطمن يعني.
الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين. طيب يا شيخنا، يعني لعل الامه تنتفع، الناس اللي بيشوفونا دلوقتي في مساله الصبر على البلاء، بما يستعان؟
بالله
جل جلاله
سبحانه وتعالى.
يستعان بالله؟
يستعان بالله طبعا،
للصبر على البلاء.
الله المستعان. لا المستعان يعني هو الذي يدفع الضر سبحانه وتعالى. بس يعني نسأل الله أن يرزقنا الرضا، لأن طبعا الصبر واجب والرضا مستحب.
الرضا درجة.
الصبر واجب والرضا يعني أقل الناس والذي يرضى. فالحمد لله الحمد لله احنا في عافية وستر، وربنا سترنا يعني، احنا يعني نستحق أكثر من هذا.
ربنا يعفو عنا.
يعني
ربنا ربنا عافيته هي اوسع لنا سبحانه وتعالى.
الحمد لله
سبحانه وتعالى.
الحمد لله.
ويعني انا بقول بقى للامه، عشان الشيخ مش عايز يتكلم عمال يقفل ويقول لي الحمد لله، والحمد لله على كل حال، لكن انا بقول كلام الاطباء يخيفنا، وحسن الظن بربنا يملا قلوبنا رضا وطمانينه.
الحمد لله.
ولن يخزينا الله فيك ان شاء الله.
الله يحفظك.
هو كريم سبحانه وتعالى. شيخنا يعني برضو في كلمات معدوده، كيف نبدأ من منذ الآن في صناعة عالم رباني؟ كيف البداية؟ منين أول خيط، أول طريق؟
المسألة تحتاج يعني، عايزين نرجع ونقول مسألة المعاهد العلمية،
المعاهد، إقامة المعاهد العلمية،
المعاهد العلمية، وإن اللي يدرس المادة يكون رجل فعلا يقف على خط النار.
إحنا عندنا ناس عدد يدرس،
أنا ما أقدرش أقول ما عندناش يعني، لكن اللي ظاهر على الأقل لنا يعتبر قليل جدا جدا بالنسبة للمطلوب. أنا
وده اللي أنا خايف منه دلوقتي يعني. إقامة معاهد، أنت قلت إيه؟ إن أهم من إقامة جدران المعاهد وأسماء المعاهد والمناهج المعاهد، كل ده موجود سهل، لكن الصعب مين اللي هيدرس المادة دي؟ وكيف يدرس؟ زي ما حضرتك قلت كده، إن كانت ميزة الشيخ الألباني عليه رحمة الله إن هو ادى مصطلح الحديث زي شربة الماء.
ايوه ايوه، يعني جعل مصطلح الحديث كائنا يتحرك. لو استطعنا ان نجعل المادة العلمية كائنا يتحرك تدب فيه الحياة، اذا افلح.
هل يدرس فن التدريس يعني؟
هل ايه؟
يدرس فن التدريس؟
طبعا
طبعا.
ما انا عشان كده بقول ليه بيفرق واحد عن واحد. يعني الناس لما تقبل على شخص وتدع من هو أكيس منه وأعلم،
أيوة
الشخص يعني اللي هو الناس بتقبل عليه عنده حسن توصيل المعلوم، القاصي والداني يفهم منه. وممكن واحد يبقى ملآن بالعلم وعيي مش عارف يوصل،
بيتكلم برضه بيدي
بس لكن مش عارف يوصل بالضبط كده، يعني الناس بتنفض من حوله. فأنا عايز أقول المسألة ترجع أولا إلى المدرس نفسه. المدرس نفسه هو الذي يعني يصنع الطالب، هو اللي بيديله الفهم، هو اللي بيديله المحاور، هو اللي بيخليه يحب المادة وما يحبهاش. معلش أنا بشوف مثلا في يعني أنا بدرس علم الحديث بقى لي سنوات طويلة.
نعم.
كتير من الطلبة يقولوا لي إن أنت ما خلصتش كتاب. ما أنا أقول لك،
أنا اللي بقول
ماشي، انت بتقول وكثير من الطلبه يقولون انت ما خلصتش كتاب. هو ايه اللي بيحصل بالنسبه لي انا؟ لو انا خلوت بمجموعه من الطلبه،
ايوه،
ممكن اخلصهم الكتب كلها.
جميل.
لكن الاشكال،
ايوه،
انا بشرح في مسجد،
ايوه،
فالناس بتيجي على حس ان انا بدي محاضره، بلاقيهم تقريبا نصف المسجد من العوام.
صحيح.
وانا بشرح علم الحديث.
انا رايتنا
لو اشتغلت بعلم الحديث محضا
حشي.
الناس لا سيسوء ظنها، هو جاي من بلد ومسافر علشان يستفيد بكلمه، فبضطر بخلط علم الحديث بتراجم الرواه، بحكايه من هنا بحكايه من هنا، بيطلع الرجل محب لعلم الحديث بسبب ان انا ما شرحتش علم الحديث محضا، انما عملت حشي عليه.
لكن هو مش من واجب على الشيخ اسحاق انه يعمل لنا علم الحديث محضا؟ يعني الموقظة يعني حاجة بسيطة.
صح. ده كلام،
ما بقولكش الألفية،
ده كلام مظبوط، لكن أنا بكل أسف لم أتفرغ ولم أجد من الوقت. أيام زمان
كل يعني ما مزعلش مني، أنا بتكلم بمنتهى الصراحة وكأننا مش على الهوا أنا وأنت قاعدين مع بعض. وهي إيه؟ ان كل الناس خافت عليك ولما شافوا المقطع من خطبة الجمعة والكلام المزلزل اللي انت قلته. لكن انا اكثر ما يفزعني طول عمري وحياتي معاك انك تسيب الكتب دي مفتوحة دي، وربنا يطول عمرك في طاعة الله.
امين يا رب،
ويمد في اجلك ويديك الصحة. كمل كتبك، نزل لنا حاجة كاملة. الشيخ احمد شاكر مقلوله مفيش كتاب خالص.
لا يعني اما
ولا هم المصريين كده؟
لا مش المصريين، لا المصريين هم. لا بص، اصلا اولا انت ادرى من غيرك بحقيقة عملي. انت دلوقتي سألتني لما قلت لي الحديث، قلت لك هذا اعوص العلوم كلها. اعوص العلوم كلها. انا رجل بشتغل بصنعة، يعني ممكن ما اقصدش ازكي نفسي، لكن اقصد اقول ان انا جوهرجي. أي؟ يعني شغله كله جواهر.
هو اللي انا بقوله ان انت يعني نفسك في هذه الصنعة سنفتقده، لن نجد.
ما اصل حاجة من اتنين، حاجة من اتنين. نحن لما بدأنا الدعوة، وانت تعلم اصل المشوار، وفتح الله عز وجل علينا واقبلت الناس بقلوبها وبقوا بيحبوا السنة بسبب ان احنا كنا بنتجول في الارياف، يعني في ايام الشباب مفيش تقريبا يعني الا ما ندر قرية ولا مدينة ولا الا دخلناها ونشرنا فيها السنة والناس اقبلت. فانا كنت زمان اشتغل بالعلم واحضر المحاضرات.
أيوه.
انا ممكن اظل 4-5 ليالي عشان اكتب سطرا واحدا، يعني انا الان في كتاب بتاعي اللي هو هينزل.
أيوه.
قريبا، اسمه الفتاوى الحديثية.
أيوه.
الفتاوى الحديثية دي عبارة عن الأسئلة التي كنت سئلته في مجلة التوحيد.
أيوه.
زمان عنها، والناس محتاجاها بصورة كبيرة جدا كخطباء أو كثقافة حديثية أو الكلام ده. جمعت هذه الأحاديث وزودت عليها بعض العلل اللي ما كنتش كتبتها بسبب أن المساحة المفروضة عليا في المجلة كانت 4 ورقات في الأسكاب، فكنت ممكن ما أعرفش أكمل علة حديث. فأنا أمام حديث، من أول ما ابتديت أشتغل بالحديث دخلت المستشفى، فقلت أخذ معايا كتبي وأقعد أشتغل. طبعا إيه الزيارات والبتاع منعتني من هذا. طلعت من المستشفى حتى هذه اللحظة أحقق في الحديث، وهو حديث من أدرك ركعتين من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. المشهور عن في أبي هريرة في كل طرق الحديث، من أدرك ركعة، مش ركعتين. فركعتين شاذ، لكن اللي روى الطرق دي ركعتين ثقات. طب ازاي بقى، ازاي انخل؟ هو ده الشغل اللي انا
بقوله، دي العلة اللي
اصعب ما يكون، دي العلة
الخفية
احنا بنقول عليها. اصعب ما يكون. انا بقى دلوقتي اكتر من شهر ونصف، بسبب انا كان ممكن الحديث ده عادة ممكن ياخد مني 3-4 ساعات، او كان ياخد مني ليلة، بسبب ان انا اجد مشقة في الجلوس على الكرسي وما اعرفش اقعد كتير زي زمان بتاع الكلام ده. الحديث ده اخد مني، ومصر ان انا اصل الى العلة بتاعته، وقد انهيت هذا الحديث امس فقط.
الحمد لله. وصلت لايه؟
النشاذ.
شاذ.
وأثبتت النشاذ وأتيت بكلام العلماء كأبي حاتم.
صحيح ركعة.
طبعا صحيح ركعة.
ركعة.
طبعا طبعا. نعم. وهذا لم ركعتين لم يرد إلا في حديث أبي صالح عن أبي هريرة، واختلف الرواة اختلافا كثيرا على أبي على أبي على سهيل بن أبي صالح.
شيخنا أنا بعد إذنك نرجع لسياقنا تاني اللي هو.
فأنا عايز أقول، لا معلش معلش بس أخلص دي، عشان أنا متهم، متهم بهذه.
أنت متهم عندي.
لا ومتهم عند غيرك بأن أنا أفتح الكتاب، افتح في الكتاب ولا انهيه. فانا دلوقتي
انا كنت ازور الشيخ ابو اسحاق ايام ما كان عايش في مشيط نصر، ولاقي مصباح الزجاجه في شرح سنن ابن ماجه، وافتح
بياض بالاصل.
ايه ده شيخنا يقول بياض بالاصل؟ افتح همع الهوامع شرح الجوامع. ايه ده شيخنا؟ بياض بالاصل. افتح
لا ابن ماجه، ابن ماجه يعني بعد كده جبت له 8 مخطوطات وخلصت لحد كتاب صلاه 8 مجلدات يعني الحمد لله.
وبعدين
الله اعلم، يعني انا عايز اقول النهارده انا لما باجي
هتخلص امتى؟
ما انا اقول لك انا هخلص امتى.
قول لي
النهارده انا لما باجي القناه هنا مثلا، كنت اجي قناه حكمه يوم الثلاث وقناه الناس يوم الاربعاء.
ايوه.
فانا كنت انفق لساعتين من المباشر 52 ساعة. اللي هي ان انا اجي
سفر
القاهره،
مكتب الشيخ
اجي القاهره وبعدين
بيور
اجي عشان ادي ساعه وابيت علشان خاطر تاني يوم بالليل عشان ادي ساعه، فاجد ان انا بانفق في حدود 50 52 ساعه عشان ادي ساعتين مباشر.
بالموازنه والترجيح انت شايف ان
الاحب الاحب الي،
لا لا انا شايف ده انفع للامه.
ده اللي مخليني باجي بقول مثلا لو ان مثلا القناه بتاع اي قناه من القنوات الاسلاميه يراها مثلا في حدود 20 30 مليون في العالم، لو قيل لي ان في استراليا مثلا 30 مليون انسان تجمعوا لاجل ان تعطي محاضره، انا استسهل ان اسافر اليهم ذهابا وايابا عشان خاطر اقدم هذه المحاضره، واقول لنفسي لا تدري اي عملك المتقبل،
اللهم تقبل،
ممكن انا اصنف الكتاب واتانق فيه ويموت معي يدفن معي، وممكن اقول كلمه لحائر
اي والله
حياته كلها تستقيم بكلمه مني،
انتظر كلمه من ابي اسحاق،
افعل كذا فحياته تستقيم. انا اقول بيني وبين نفسي ايهما اولى، هذا اذا سالتني عن الاحب الي، وانت عارف الاحب الي، وانا قلت لك كثيرا قبل ذلك انا افكر في ترك القنوات الفضائيه بالكليه وان اجلس على كتبي، لان خلاص الواحد شمس حياته تميل الى الغروب.
لا 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 لسه،
حتى مهما عمر الانسان يعني ما اماله دائما اضخم من واقعي ومن امكاناتي، فالنهارده كتبي التي انا فتحت فيها العمل وكنت صاحب همه الحمد لله عاليه، اقل كتاب عندي 10 مجلدات.
تنبيه الهاجة خلص ولا لسه؟
تنبيه الهاجة يعني 15 مجلد خلصان الحمد لله.
طيب الحمد لله.
ينزل قريبا يعني. لكن أنا عايز أقول
وتفسير ابن كثير؟
أنا في المجلد الخامس.
وتفسير النسائي؟
لا النسائي بدل الإحسان؟ توقفت فيها. عند الجزء الثاني عشر في كتاب الجنائز.
اللي هم المجلدين اللي نزلوا؟
لا 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 ده مجلدين، في لسه 10 مجلدات لم ينشروا. عايزين تنقيح وعايزين أتفرغ. علم الحديث يا أبا العلاء يحتاج إلى ذهن صاف حتى تصطاد العلة، لكن معاملة الناس مشكلة كبيرة بتشيل هموم الناس. أنا لما أكون مثلا الناس بيتصوروا أن إحنا عشان معروفين أن أنا وزير الصحة وأنا وزير الزراعة وأنا وزير الداخلية وأنا وزير الحربية، بتصوروا أنني أستطيع أن أفعل كل شيء، فيأتي الناس يظنوا ان انا لما يجي يطلب مني طلب انا هنفذه. احيانا تأتيني هموم تصدع القلب، ممكن اطلع البيت وانا مهموم مش عارف اتخلص من العلة اللي انا سمعها. انا ما اعرفش اشتغل في علم الحديث وانا ذهني متعكر، مانش من النوع اللي هو يقول لك كتاب الموت والحشر وبعدين اروح اقص والزق اجيب مكنه تصوير وقال ابن كذا وقال ابن كذا وقال ابن كذا، انا ما بعرفش اعملها.
عايزين مع الفاظك وكلماتك وتعبيراتك وتلميحاتك.
عايزه خلوه تحتاج الى ذهن صاف حتى استطيع ان اصطاد العله. انا ما اعرفش اكتب، انا قلمي للخاصه ولساني للعامه، او للعامه اعتبر مجازا، وانا عارف كنت عارف ان انا معقد برضه وانتوا اكثر وصولا للعامه مني.
لا ليه لا،
لكن انا قلمي للخاصه عشان اكتب سطر ممكن اغيب فيه 3 ايام اقرا عدة أبحاث وأشوف أقوال العلماء علشان أكتب هذا السطر إسناده صحيح إسناده ضعيف. فلما أكون أنا العلم اللي أنا بشتغل فيه بالتحرير مش مجرد أنا بنقل النقل، وأجي علشان أدي درس في مسجدي وأخطب الجمعة وأكون مع طلبة العلم أحل مشاكلهم الخاصة وأحل مشاكلهم العلمية والكلام ده، وبعدين آجي لقناة الفضائية علشان أدي دروس، وبعدين عندي أولاد وعندي 4 أبيات
ما شاء الله.
إيه
4 الله أكبر ما شاء الله.
طبعا يعني برضو في نوع من التسديد، وإن أنا بسدد وأقارب، والأولاد مهتم جدا بأنهم ما يقف على خط النار. أنا عايش القضية ودايما عايش أولادي معايا، حقيقة الحياة التي أعيشها، وأنا عايش لديني، وعايز لما أموت ما تبقوش خونة تتركوا القضية التي أنا عشت لأجلها وأرجو أن أموت في سبيلها، إن أولادي يطلعوا في الآخر اللي طالع لي تاجر واللي طالع لي صنايعي واللي طالع لي الكلام ده. لا أتمنى أبدا أن يكون أولادي إلا مثلي يقفوا أيضا على خط النار عشان يقاتلوا عن هذا الدين. فده كله مجهود بيبذل، اجيب الاولاد واقعد معاهم بالساعه والساعتين والثلاثه وابث لهم
مشاكل الأمة وهمومها، وأقص عليهم تاريخ حياتي من الأول للآخر. ساعات بزهق من كثر الكلام، لكن أنا مضطر أعيد مرة واثنين وثلاثة. فأنت لما ترى هذه المنظومة كلها مع رجل، يعني ما الحمد لله أنا أحمد الله عز وجل أنا أفضل من غيري بكثير
زي الفل
في الصحة زي الفل بطل. الحمد لله الحمد لله
ماشي يا بطل
الحمد لله.
هنرجع تاني.
صعب قوي إنك أنت تقول قفل الايه المشاريع العلميه،
لازم تقفل
مع كل هذه الا ان اخلو واتخذ القرار.
لا ما تتخذش القرار
الحقيقي، يعني اترك الفضائيات واجلس في بيتي.
انت عارف المصطلح الحديث عندنا بيقول الجمع ما امكن، او ده اصول فقه، الجمع ما امكن عند التعارض. يعني
ما هو
حصل تعارض نجمع على قد ما نقدر، وعلو همتك هيجي معانا بعد شوي. لكن انا بس اسمح لي ارجع تاني، معلش ارجع معي.
ماشي
تعال.
رجعنا.
تعال
رجع.
يلا بينا. قلنا الأول إن علم الحديث هو المسؤول عن تجميع الأمة
طبعا،
إضافة إلى فهم سلف الأمة، لأن دول المنبعين. اتنين، إن الزمان ده في زماننا في عصرنا أكثر زمن أقبل الشباب فيه على طلب علم الحديث. ثلاثة، إنه أيسر زمن يستطيع فيه الإنسان أن يتعلم الحديث. أربعة، ان علماء الحديث تسببوا سابقا كثيرا جدا في تجميع الامه. كانت الامه تجتمع على يعني رجل من علماء الحديث عبد الله بن المبارك، يجتمع على شعبه، يجتمع على احمد بن حنبل. احمد بن حنبل يقف يجمع الامه كلها وراه، كل الامه حواليه. في زماننا هل يسهم طلبه علم الحديث في توحيد الامه؟
اذا تعلموا تعلما صحيحا وعرفوا الهدف.
حاصل ولا ما حصلش؟
لا، انا بس عايز اقول لك، بس علم الحديث له شهوه.
قلت لك قلت لي لا
لا، ما انا هقول اهو.
قول.
طالب الحديث اول ما بيجي يتعلم عايز يبقى امام الائمه، خلاص.
جميل.
الشيخ هو الذي يسدده، يعني العلم هو الذي يوقفه على الطريق. يعني انت ناسي مثلا كلمه ابن جريج، تعلمنا العلم لغير الله،
أبا إلا أن يكون
الله إلا أن يكون له.
والله بقى يا شيخ،
ده دور المشايخ.
ما تزعلش مني، يعني أنا في كتاب تخلص من رسم الجاهلية قلت إن ولا في منطلقات مش فاكر، إن قضية إن الإنسان دخل سكة هذا الدين وما زالت فيه رواسبه بتؤثر في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. إن الشهوة دي شهوة خفية زي الفيروس الكامن، بينشط أحيانا ويخمل أحيانا. هذا المرض في طلبة العلم عموما، أو في السائرين إلى الله. بلاش نقول طلبة العلم، بنقول السائرين، كل من يريد الالتزام في 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 قلبه هذه العلة. هذه العلة حين تنشط بتلون له الدنيا بلون الشهوة اللي هو ماشي فيه.
بس العلم هو اللي بيرجعه. احنا دلوقتي كلام ابن جريج اللي أنا بستدل بيه، طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. لما ابن جريج انطلق، عبد الملك بن عبد العزيز هو من أقران مالك، من أقران مالك، لما انطلق لطلب العلم أراد أن يكون مثل الزهري.
جميل.
ده مبدأه مثل الزهري.
جميل.
فلما حسنت نيته في الطلب أقامه الله عز وجل على الطريق بالإخلاص.
بالإخلاص.
كل ما يتعلم يرجع صح.
أنا قلت إيه؟ إن أحيانا بعض الشباب بيبدأ عايز يبقى زي الشيخ أبو إسحاق الألباني، عايز يبقى زي الشيخ الألباني، بيحلم ان هو يبقى له مجلدات مذهبه في المكتبات واسم لامع في دنيا الشباب واشرطه و و و و لما بيمشي شويه ويلاقي الدنيا ضلمه، ما حصلش، ما لقاش، فبيرجع تاني.
لا،
او بيحاول يوصل لده بطرق بقى اللي فيها الغلط.
بس انا عايز اقول طموح الشباب طموح اكبر من طاقتهم، ده شيء مطلوب. لا شيء مطلوب،
مفيش مال
ان يكون طموحا،
بس يعمل بهذا الطموح.
احنا مش مختلفين،
ياتي بعلو همه.
احنا دلوقتي يعني مش عايز ايه، لا نريد يعني ان ندخل في مذهب جلد الذات، لكن انا عايز اقول عشان ما فيش حد يتصور من المستمعين ان طلبه العلم صاروا كلهم بتوع شهوه وكلهم عايزين يبقوا مشاهير.
مش كده
الكلام ده.
لا يعني بنبحث عن الاصلاح.
ماشي الحال. يعني انا عايز اقول ايه،
ده بنقد الذات.
المساله قد تبدا ماشي، المساله قد تبدا بشهوه. اذا صدقت نيته في الطلب اقامه الله عز وجل على الطريق الصحيح.
اللهم ارزقنا الصدق والاخلاص.
اللهم امين. يعني ممكن يدرب نفسه، يعني مثلا عايز اقول لك مثلا بعض امثله من العلماء الذين اقامه العلم.
أيوة.
على طريق صحيح. أيوة. يعني مثلا موكيع بن الجراح.
أيوة.
رجل شتمه، تمام، دخل وكيع داره فعفرجه بالتراب وخرج إلى الرجل وقال زيد وكيعا بذنبه فلولاه ما سلطت عليه. مين اللي يقول كده زي وكيع مثلا؟
مين
اللي هم زي وكيع اللي يقدروا يقولوا هذا الكلام؟
نجيبهم منين؟
ما احنا بنقول الشيخ اولا دي بتبقى مسألة الإخلاص والكلام ده، الشيخ عليه عامل كبير جدا في إقامة الطالب وتعليمه الإخلاص.
إذن بما تنصح طلبة الأم طلبة العلم اليوم؟
أن يلزموا أهل العلم
لتوحيد الأمة،
أهل العلم اللي هم لم يداهنوا ولم يراؤوا وما بدلوش ولا غيروا ولا كلام ده، يلزموا هؤلاء وينصاعوا لهم يا بني افعل كذا يفعل افعل كذا يفعل، ويقل من الاعتراض، يكثر من الاستفهام ويقل من الاعتراض.
هل تحتاج الأمة اليوم لتبني نشر الأحاديث الصحيحة غير المشهورة بعد انتشار الكثير من الأحاديث الضعيفة المشهورة؟
ما أنا عايز أقول الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمنكرة
المشهورة
أضعاف أضعاف الأحاديث الصحيحة.
جميل.
يعني الأحاديث الصحيحة لا أظن أنها تصل إلى 20,000 بأي حال من الأحوال.
مش اتفقنا أنا وإنت أنهم 30؟
لا لا أظن أن تصل إلى 20,000.
مش
لا 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 30 أنا ما قلتهاش خالص.
طب صل على النبي.
عليه الصلاة
والسلام. هنحسبهم 10 في سنن الأقوال و10 في سنن الأفعال وال10 اللي هم استدركهم بعد كده.
لا 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 أنا هذا تقديري. تقديري أنا كرجل مشتغل بالحديث يعني أن الأحاديث الصحيحة لا تصل إلى 20,000. لكن الأحاديث الضعيفة الموضوعة بتعدي 200-300,000. فلما يكون يعني إذن أغلب الكتب اللي الدنيا كلها بتتداولها نسبة الأحاديث الضعيفة فيها ممكن تكون أكثر من نسبة الأحاديث الصحيحة.
ضعف.
مثلا فالنهاردة علشان برضو أن يبقى في برنامج عملي عشان بس نبقى عمليين يعني غير التدريس عايزين حاجة عاجلة للناس العوام اللي بيسمعونا كلهم.
هو ده اللي
مطلوب. ازاي يستطيع او الخطباء اللي بيخطبوا الجمعه او يدوا دروس او الكلام ده ازاي يعرف يوصل الى الاحاديث الصحيحه بسرعه؟
خطه عمليه.
عندنا كتاب صحيح الجامع الصغير وزياداته وضعيف الجامع الصغير وزياداته للشيخ اصل هذا الكتاب كما تعلم لجلال الدين الحافظ جلال الدين السيوطي، كتاب الجامع الصغير وحصل زيادات النبهاني والكلام ده على الكتاب. رتب السيوطي هذا الكتاب على حروف الهجاء الأحاديث، الأحاديث اللي بدأ حرف الألف واللي بدأ حرف الب وحرف الت وحرف ذ إلى آخر 28 حرف، وبعدين وضع علامات جنب كل حديث
صحيح صاد وجيم.
مثلا صاد يبقى صحيح، حاء يبقى حسن، ضاد يبقى ضعيف.
نعم.
تمام. ولأن السيوطي كان نفسه رخوا في التصحيح والتضعيف فقد وضع بعض الأحاديث التي حكم بوضعها وكذبها
في موطن أخرى،
حطاها في موطن أخرى، حطاها برضو في إيه؟
صحيح.
في الجامع لا في الجامع الصغير
في الجامع
الصغير. صحيح. شيخنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه عمل لم يحم طائر أحد عليه، وهو إن هو فصل هذا الكتاب صحيح. إلى صحيح وضعيف
صحيح وحده ضعيف.
تمام.
نعم.
برضو بحروف الهجاء. فأنا بأطالب كل إنسان يريد أن يعرف على الأقل في عجالة، لأن الجامع الصغير كله على بعضه حوالي 15,000 حديث.
أي.
فعموما هتبص تلاقي يعني احتياجاتنا مش هتطلع بره ال 15,000 حديثا.
لا شك.
تمام. فالشيخ الألباني حط الصحيح لوحده في قسم وجعل الضعيف لوحده في قسم. الغالب تلتين الكتاب يدور بين الحسن والصحيح، وتلت الكتاب يدور بين الضعيف. أنا عايز أي واحد بقى بيقرأ في كتاب ما قبله حديث مثلا الهريسة تشد الظهر مثلا، يعني
يرجع للكتاب الهريسة
مثلا. الهريسة هنحطها في حرف الايه؟ في حرف الهاء المحلى بالالف واللام. لان احنا لما بنيجي نحذف في الحروف بنحذف الالف واللام. خلاص تبقى هريسة مثلا يعني. فحرف الالف واللام بيتحط دايما بعد اخر في اخر كل حرف، يعني الحلم والأنا ده أنا هجيبه في حرف إيه؟ في حرف الحاء، آخر حرف الحاء أجيب المحلى بالألف واللام من حرف الحاء.
نعم.
تمام. مثلا النظافة من الإيمان
في النون
في النون بس آخر حرف النون المحلى بالالف ولام من حرف النون.
نعم.
يبقى انا لما اكون انا بقرا في كتاب كاي رجل مثقف عادي كاي رجل خطيب بقرا في كتاب قابلني حديث صاحب الكتاب اللي قال لي لا صحيح ولا ضعيف ولا الكلام ده اجيب صحيح الجامع ادور في الحرف لقيته خير وبركه ما لقيتوش ادور في الايه في الضعيف
نعم
لقيته خير وبركه ما لقيتوش يبقى انا في هذه الحاله اسال حد من اهل العلم المشهورين بالحديث اقول له هذا الحديث ما درجته
يبقى احنا دلوقتي دعونا بطريقه عمليه الى تبني الاحاديث الصحيحه عن طريق الجامع الصحيح على الاقل
بالظبط
اللي هو
دي اسرع يعني دواء
صحيح الجامع الصغير مجلدين المجلدين دول فيهم حوالي 7000 حديث وشويه
وضعيف الجامع الصغير ايضا
هو مش عايز يعرف ضعيف يعرف الصحيح
لا
لكن لو انت عايز تعرف الحديث ده صحيح ولا ضعيف شوف الصحيح ما لقيتوش الصحيح دور في الضعيف
ما هو لازم يجيب الكتاب كله
أينا.
علشان برضه في احاديث مشهوره جدا زي مثلا صوم رمضان معلق بين السماء والارض لا يفعل زكاة الفطر
نعم.
دايما تسمعه في اخر كل جمعه
نعم.
هيجيب حرف الصاد من الجامع ضعيف الجامع الصغير هيلاقيه
شيخنا عايز اسالك عن سؤال ايه رايك في تحفيظ الامه المشروع تحفيظ الحديث الناس اللي بيحفظوا مثلا البخاري في شهر اللي بيروحوا يحفظوا مثلا الكتب السته في 5 شهور 6 شهور
والله هو ده مشروع نافع من وجه لكن إذا لم يستعمل الطالب الحديثة في العمل أو في التدريس أو الفتوى بيتفلت منه
اللي حفظ في شهر هينساتن
فما ينفعش يحفظ ويسكت لا لابد أن يحفظ ثم إذا أراد أن يحفظه ولا يعني يخرج
من ذلك
فليعمل به
فليعمل به
فليعمل به أو يدرس ما احنا ما حفظناش الحديث
حضرتك بتقول دلوقتي إن علم الحديث صعب وجاف و صعب جدا
صحيح.
هل هناك قدر من علم المصطلح لا يسع الأمة الجهل به؟
لا هو أصل علم المصطلح ما أقدرش أقول إن هو
إن الناس يعرف إيه الفرق بين الصحيح يعني إيه صحيح ويعني إيه ضعيف ويعني إيه موضوع
مش هقول بقى لا يسع
لا يسع
مش هقول لا يسع طبعا
هقول إيه؟
لأن هو
ينبغي
لأن الإنسان لو مات جاهلا بعلم الحديث كله لا يضره
صحيح
لكن أنا عايز أقول على الأقل يعني المحاولة اللي أنا حاولت أعملها هنا في قناة الناس إن أعمل حاجة اسمها ثقافة حديثية بعيد عن تدريس علم الحديث للرجل الأكاديمي اللي أنا أعده كمحدث
لا احنا بنتكلم على ثقافة عامة حديثية زي
دي أنا بعملها
هل تتصور أن الأمة تتحد على إتقان هذه الثقافة؟
ممكن
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 كتصور
إذا تبنت القضية أكثر كل الناس بقى
أنا أعرف ناس فلاحين في بلدي بيقول لي معضل ومرسل ومنقطع من اللي بيسمعوه اصل علم الحديث لو انا درسته كثقافه حديثيه بس انت عارف علم الحديث ده اللي يعرفه كانه ابصر بعد العمى فعلا ومش علم الحديث بس يعني علم اصول الفقه مثلا في باب الاستنباط والكلام ده كانه ابصر بعد العمى ودي طبيعه علوم الالات علوم الالات تخلي الانسان يفتح بعد ما كان اعمى فعلم الحديث على الاقل هيخلي اي واحد يقول للخطيب ده الحديث صحيح ولا ضعيف انا يكفيني هذا لو ان كل خطيب علم انه سيحاصر من قبل المصلين ما درجة في هذا الحديث ومن رواه انا عارف انه هيحضر قبل مرة ما يركب المنبر
طب بالنسبه للمتخصصين يا شيخنا هل تظن ان في الامه الان محتاجه مشاريع حديثيه معينه مشاريع حديثيه
طبعا هو الشيخ الالباني رحمه الله عليه فكرة الأحاديث الصحيحة في الأصل أن يترك الصحيحين
أيوة
وبعدين يكمل وراء الصحيحين من كل كتب الإيه
السنة
أيوة بحيث أنك لما جبت الصحيحين مع الصحيحة للشيخ الألباني يبقى كأنه كان محاولة منه فردية لكنها محاولة لا يفعلها إلا كتيبة اللي هو عمل الشيخ الألباني لوحده
نعم
تعمله كتيبة فكان يقصد انك لما تضم الصحيحين مع الصحيحه محاوله لجمع كل الاحاديث الصحيحه ونقول للامه هي دي الاحاديث الصحيحه
يعني الا ما شاء الله الالباني يعني الكتب السنن الاربعه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه صحيح السنن الاربعه وصحيح الجامع الصحيح
وورد الظمآن وابن حبان والادب المفرد
وظلال الجنة
وظلال في كتاب التخريج كتاب السنة
ومشكات المصابيح لو جمع الأحاديث الصحيحة دي كلها على بعضها احنا محتاجين مشروع جديد زي كده ولا ايه بالظبط؟
طبعا احنا لازلنا محتاجين ان الشيخ الألباني ده جهد فرد واحنا بسبب عايزين
مؤسسات الشيخ الألباني ترى انه مفقود في الأمة النهاردة؟
الشيخ الألباني
بيقف على السلم كم ساعة؟
الشيخ الألباني حدثني أنه كان يظل سحابة النهار يقف على السلم ولا ينزل إلا للصلاة.
سبحان الله العظيم.
مكتبة الظاهرية
ورفوف رفوف رفوف
وبعدين مخطوطات
ومخطوطات،
وانت عارف الخط القديم بيبقى عسر،
صعب جدا،
عسر.
واقف على السلم،
يقف على السلم علشان يقرأ في المجاميع وشوف ايه اللي ينفعه وايه اللي ما ينفعهش، وبعد كده ينزل بالمجلد تحت علشان يكتب لا الشيخ الألباني فيما يتعلق بقوة الإرادة والجد والتحصيل، هذا رجل نسيجة واحدة.
هل تظن ان الأمة تشرذمت اليوم بسبب دنو الهمة؟
لا، أنا مش عايز أحكم على الأمة، الأمة فيها مواهب كثيرة،
نعم،
لكن مواهب لا تظهر. أنا برضو مش عايز أقول الأمة سقطت والأمة لا، يعني لا، الأمة الحمد لله بخير وفيها كثير، بس تحتاج إلى قليل من التنظيم،
تحتاج إلى كثير
قليل من التنظيم،
قليل من التنظيم وكثير من
وكثير من الإرادة والعمل والجهد
وتحمل المسؤولية.
طبعا طبعا طبعا.
يعني أمة الإسلام أمة تحملت مسؤولية الدعوة والبلاغ إلى كل الأرض. نحن الأمة التي قامت بشرف، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. الأمة الأولى التي تؤمن بالنبيين، نحن أتباع عيسى وأتباع موسى وأتباع إبراهيم،
لا نفرق بين أحد،
لا نفرق بين أحد من الرسل. نحن كمنهج أولى بمحبة آل البيت من الشيعة والصوفية وغيرهم.
طبعا.
نحن كمنهج أولى بالدعوة ممن تصدر لها على غير بصيرة. كيف ترى واقع الأمة في تحمل هذه المسؤولية؟ أنا مش أتكلم عشان ما تقوليش جلد. أنت كيف ترى الأمة اليوم تتحمل تبعاتها ومسؤولياتها وتواجه واقعها بواقعية وعلو همة وانطلاقة حضارية؟
شوف.
أشوف.
أنا لا أستطيع أبدا أن أبني وهناك جيش من الهدامين، أوقف الزخم اللي في الجرائد والمجلات والقنوات والكلام ده الذين يتكلمون باسم حرية الفكر وهم جهلة لا يعرفون قبيلا من دبير، عشان يجي يتكلم في البخاري ويتكلم في مسلم ويتكلم ويأتي على الأحاديث التي اتفق العلماء عليها من يوم ما رويت من المخرج الحديث الأول ألا وهو أبو هريرة رضي الله عنه مثلا، وانت نازل والأمة تتفق على صحة هذا الحديث، يجي له واحد في آخر الزمن عشان يهدر جهود العلماء الكبار عشان نرجع من أول السطر من مرة أخرى. دي تحتاج إلى جرة قلم لتقف هذه الفوضى، جرة قلم تصلح الأمة كلها. لا يتكلم في الدين إلا من هو مؤهل أن يتكلم في الدين. مش معنى أن أنا صحفي وعندي جريدة بتكلم فيها وعندي قلم أستطيع أن أكتب، أفضل كل أسبوع أكتب لي صفحة في تكذيب أحاديث البخاري ومسلم أو الأحاديث التي تتفق العلماء على صحتها.
الأمة تستطيع أن تواجه هذا إذا لم توجد جرة القلم.
أنا دلوقتي ما ده بيوسع الخرق للغاية. النهاردة معلش، ثقافة الحديث في الأمة
أيوة.
تعتبر ثقافة جديدة
جديدة
طبعا جديدة. يعني النهاردة النهضة الحديثية اللي احنا النهاردة بنتكلم عنها هي بقى لها كم سنة؟ يعني الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه توفي سنة 1958 يعني كان عندي سنتين،
50 سنة
كان عندي سنتين، ما كانش حد يرفع كان الحديث
صحيح.
إلا أفراد. خلاص أنا هقول ما فيش حد بدأ علم الحديث ينتشر انتشارا حقيقيا وينعم في حاجة اسمها حديث من أول 1980 مثلا
و80
أيوة طبعا، اللي هو جيلنا مثلا يعتبر الجيل
اواخر السبعينات
مثلا، يعني ماذا خليها مثلا 75 76 77 خلي في الحدود دي، يعني عمليه برضو بسيطه
1 4 78
ماشي زي بعض اللي تعوزه اللي انت عايزه اللي تمام. فالمقصود اقول النهضه الحديثيه اللي الناس بدات تستشعر ان في حاجه اسمها صحيح وضعيف دي حديثه ما زالت خلاص، ولسه شبابنا طري، لسه عشان يبقى امام حتى يصير اماما لازم يعدي مش أقل من 25 سنة في العلم حتى يشار إليه بالبنان وقال هذا عالم حديث. فأنا عايز أقول انتباه الناس إن في حاجة اسمها حديث ضعيف وموضوع الكلام ده لسه جديد. فلما يجي واحد يكتب لي زي ما صحفي كتب إن إزاي البخاري يروي إن النبي كان هينتحر والمنتحر كافر، إزاي البخاري يحط الكلام ده؟ أنا في 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 هذا الموطن في في في
انت قد استفدت في الرد عليه،
استفدت في الرد عليه. ناس كثيرون من أساتذة الجامعات بس مش الشرعيه.
طيب
لا بس احنا لما اقول استاذ جامعي يعني الرجل له ايه يعني دماغه دماغ موزونه يعني علميا.
طيب
لما كلهم يجوا يقولوا لي ازاي البخاري يعمل كذا وكذا اذا صدق هذا الذي كتب.
ايوه
فانا علشان اخاطر ان انا اصلح لابد يكون المنظومه مكتمله. اللي هو غير مؤهل ان يتكلم يعني انا معلش خليني استطرد دقيقتين ثلاثه في مساله النقاب الازمه الاخيره اللي حصلت دي. نحن انكرنا على الذين يقولون ان النقاب ليس من الاسلام.
ايوه
سواء كان شيخ الازهر او كان وزير الاوقاف او كان المفتي او كان اي حد اي حد كان. تمام نحن قصدنا عندما رددنا قصدنا المساله الجزئيه. الجماعه العلمانيون اللي هم بيشتموا في البخاري ليل نهار وعمالين يضربوا السنه وقفوا معنا ايضا في هذا الموقف وقالوا من حق المراه ان تنتخب. طيب
حريه شخصيه
البني ادم اللي هو بيكذب السنه ليل نهار ووقف معه في هذا الموقف الجزئي انما قصد ان يسقط المؤسسه الازهريه. انا ما قصدتش اسقطها انا قصدت ارد على هذه القضيه الجزئيه فقط. هو جاء معايا في نفس الخندق بس له مقرب اخر يقصد ان يسقط المؤسسه التي تمثل الدين.
نحن نريد ان تظل هذه المؤسسه
جميل.
علامه و
وتسترد عافيتها
وتسترد عافيتها
ماشي. أنا في اعتقادي لو أن المؤسسة الرسمية استردت عافيتها لدخل كثير من هؤلاء في الجحور.
أي نعم
لكن الإشكال الكبير زي ما بقول لك أهوت إن أنا لما أقف عشان أقاتل أنا أقاتل بلا ظهر ما عنديش ظهر في الواقع الأقل وإن كنت أنا أعتقد بيني وبين نفسي.
أنت دلوقتي بتقاتل لوحدك الأمة كلها تشترك في تحمل هذه المسؤولية أمام الله.
طبعا تشترك بجملتها
الامه مسؤوله كلها قدام ربنا
بجملتها على حسب فهم كل انسان
في الدفاع عن المنهج والدفاع عن النقاب والدفاع عن
طبعا طبعا.
طيب سيدنا نقدر نقول ايه ازاي نوصل الى بس هذه المسؤوليه ان كل مسلم مسؤول عن نصره هذا الدين وعن هذا المنهج وعن هذه الشريعه
على حسب
من حيث كونه مسلما.
نعم وعلى حسب طاقته وفهمه وادائه.
طيب الحالة الاقتصادية النهاردة تخفف عن المرأة مسؤوليتها المنزلية وتضطرها لاقتحام الحياة العملية؟
لا
لا. هل مجرد قرار المرأة في بيتها يعني أنها تحملت المسؤولية؟
طبعا هو دي مسؤوليتها الحقيقية. هو أنا عايز أقول حاجة. الأمهات الآن يلدن أقزاما قليل من تجد له قامة. ده سببه إيه؟
ده سببه إيه؟
سبب ان المرأة بتروح الشغل وبكل اسف بتنفق مرتبها على الحضانة وبتنفق مرتبها على زيها الشخصي. يعني هي في واقع الامر ما بتنتفعش حتى بالمرتب.
يعني هم اللي بيقولوا ان احنا لو قعدنا المرأة في البيت تعطيل لنص المجتمع
اطلاقا اطلاقا. ما الشباب طب النهاردة الشباب اللي قاعد على المصاطب النهاردة مش لاقي شغل. يعني خلينا نقول في
طب تقول ايه اللي بيشغل النساء؟ طيب للي بيشغل يعني واحد عنده شركه او عنده مكتب او عنده محل ويجيب نساء يشغلهم وشباب قاعدين. دكتور عنده عيادات ومشغل ممرضات وسايب الرجال وفي ممرضين.
والله يا اخي انا اقول له اتق الله. والنهارده لما الشاب انا عايز اقول زي الشيخ محمد الامين الشنقيطي كان بيتكلم بيقول المراه لا يعطلها شيء عن الزواج.
صحيح
جاهزه.
ايوه
من يوم ما تبلغ المراه جاهزه للزواج. لكن الراجل مش جاهز. الراجل عايز يجيب مهر وعايز يجيب شقه وعايز يجيب نفقه وعايز يجيب كذا. فالاولى بهذا المرتب الاولى بهذا العمل هذا الرجل الله. الذي ينفق. وفي نفس الوقت المراه تتفرغ لتربي ولدها.
نعم
دي بتاخد الولد بتوديه الجراج الحضانه. انا بسميه جراج. بتجرش الولد فيه لحد ما تطلع من الشغل. يطلع الولد غليظ القلب. لا غليظ القلب.
نعم
الام والاب بيدفعوا الثمن بعد 20 سنه يلاقي الولد غليظ القلب. ليه؟ فقد هذا التواصل بينه وبين الام.
في واحد شيخ اسف مأذون قال لي ان هو لو كتب 100 قسيمه زواج في شهر يكتب 100 قسيمه طلاق. ترى ان ارتفاع معدلات الطلاق في هذه الايام تعبر عن اهدار المسؤوليه؟
في خلل، خلل في المنظومه الاجتماعيه.
تظن الخلل ده ايه؟
الخلل ده بكل اسف اصل له متشعب لكن اقله ان البنت الام لن تهيئها يوما من الايام انها ستكون زوجه.
الام ما تعملش مسؤوليتها.
اتعلم الجغرافيا وتاريخ ودراسات وانجليزي وفرنساوي وما تعلمتش كيف تتبعى لزوجها. ازاي لما تدخل بيت تنجح؟ ده السنوات الاولى للشباب اللي بيتزوج كلها مشاكل السنوات الأولى.
أنا سنوات
السنة الأولى عفوا السنة الأولى كلها
ماشي سنوات والله أنا شايف سنوات
بس السنة الأولى على الأقل
أشد
على ما يفهموا بعض وأي واحد من الاثنين يكبر دماغه عشان الدنيا تمشي. يعني في واحد خلاص مكبر دماغه الغلط ماشي فيه والتاني صبر على غلطه وخلصنا على كده. ويعني مثلا واحدة زوجها يسب الدين ليل نهار ولا يصلي وكل ما تيجي تروح لأهلها يكرشوها يروح بيت جوزك عشان ولادك.
تعمل ايه؟
ما انا بقول لك ما دي تعمل ايه؟
هتعمل ايه؟
تروح تعيش في الشارع تقول لي تدبرني. طب انا ادبرها ازاي؟ انا بقول لها روح لأهلك تقول اهلي هم اللي بيرجعوني البيت. طب واحدة زي ديت مثلا تعيش مع بنيها يسب الدين ليل نهار ولا يصلي ولا يفعل شيء ده يطلع هذا بني ادم ده لا هذا لا يستاهل شربة الماء.
سيدنا انا بتكلم دلوقتي عن تحمل المسؤوليه تحمل الامه لمسؤولياتها تجاه هذا الدين.
لازم الامه تعرف هي خلقت ليه علشان تربي بنت تعرف ايضا لماذا خلقت والولد يعرف لماذا خلق.
طب الهروب بقى من تحمل المسؤوليه يعني الناس النهارده بتهرب من تحمل المسؤوليه مش عايز تحمل المسؤوليه. هذا الهروب سببه التربيه خلل في التربيه
طبعا
لم يتربى على تحمل المسؤوليه. هل ترى ان كثرت احلام من يدعون المهدي المنتظر وحلمهم بالمهدي المنتظر هذا نتيجة
الياس؟ نتيجة اولا مش عايزين نشتغلوا عايزين مخلص.
عايز
مخلص. يعني هو النهاردة يعني المهدي المنتظر المهدي المنتظر خلص كأنه قال فقدنا الاسباب ولا فائدة اقعد بقى لحد ما المهدي يجي يخلصنا الدنيا. وطبعا هذا فيه تثبيط كبير جدا يعني. وبعدين احنا اهل السنه ما عندناش كلمه المنتظر دي.
جميل.
المنتظر دي مش بتاعتنا.
أيوة.
في المهدي بس. المهدي انما المنتظر ده لاخرين يعني.
ده كلام الشيعه على تمام هم ينتظر واحد معين جاي مستنيين محمد بن الحسن العسكري. طيب بمناسبه ان احنا بنرفض انك انت تترك الفضائيات رفضا قاطعا. لما مكن الله للدعاء في الفضائيات هل تراهم كانوا على مستوى المسؤوليه؟ جزاك الله خير.
يعني هم الله عز وجل نفع بهم كثيرا جدا جدا يعني
جدا في تحول في الأمة.
انا برضو عايز اقول لاخواننا اللي هم رافضين القصه ومطلعين كتب في يعني ذم المشايخ اللي هم خرجوا على الفضائيات والكلام ده اخواننا يعني انا اعلم انهم طبعا يقصدون النصيحه ولا يقصدون ذما ولا الكلام ده هو لكن اخواننا لم يخرجوا الى الخارج ويعرفوا ماذا فعلت الفضائيات. هذه الفضائيات فتحت بلادا باكملها.
نعم.
بلاد ما كانش حد يعرف الدين اصلا فيها. واحنا على الاقل لو تكلمنا على مصر على وجه الخصوص يعني كبلدنا يعني واحنا نعرف اهل البلد والكلام ده الفضائيات عملت زلزال. حدث زلزال حقيقي في البلد واقبل الناس بالالوف المؤلفه وعرفوا دينهم واصبحوا يسالون عن الحلال والحرام والكلام ده. فارى انها يعني برضو قاموا بواجبهم وكنت ارى ان المساله بدات تاخذ جانب سلبي في ان كثير من غير المؤهلين بسبب ان فضائيات فتحت كتير و24 ساعه هواء ومش لاقي حد يعني الكوادر المحسنه اصبحت قليله فاصبح بيجيب شاب من هنا وشاب من هنا وشاب من هنا مش مذاكر ولا عامل ولا بتعمل بيطلع يتكلم كلام بيعطلنا احنا.
ايوه
يعني يفتي فتوى غلط فيسالوني ناس مثلا ويسالوك اسالوا في سين او صاد او لا الفتوى دي كذا 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 اضطر ان انا اضيع من وقتي مثلا عده دقائق او ربع ساعه عشان ارد على فتوى كانت مستقره والكلام ده لمجرد ان واحد طلع فضائيات وقال. فده جانب سلبي ارجو ان يقل له الامه تشربه يعني.
شيخنا ننتقل نقله في وحده الامه. ترى جانب الاخلاق في الامه احنا لما بنتكلم يا شيخنا على موضوع الأمة ما أقصدش أن الأمة كافة وإنما بنتكلم على ظاهرة عامة ظاهرة في الأمة. ترى جانب الأخلاق والأدب أدب الإسلام صار الآن التغريب خاطر فيه؟
طبعا طبعا لا يشك أبدا رجل قارئ وعارف لدينه
نعم
وقارئ وعارف أيضا للحضارة الغربية والكلام ده ان فيه جيل كامل غرب الأمة.
جيل
طبعا جيل كامل من اول 1919 وقبلها بقليل من ايام محمد علي. من ايام محمد علي لما دخل مصر
وارسال الارساليات
والارساليات والابتعاث والكلام ده، قلنا ناس ادمغتهم مختلفه تماما، وهم اللي تصدروا المشهد الاعلامي وتصدروا الصحافه وتصدروا كده، وفضلوا يكتبوا في التغريب.
هذا الغزو الفكري اثر على الدين، على دين الامه، على اديان الامه.
طبعا اثر على أخلاقيات الأمة، أخلاقيات الأمة، أثر على تصورها، أثر على انتمائها لدينها.
هل سوء الأدب يمزق الأمة؟
طبعا.
والأدب نفسه يجمعها.
طبعا طبعا.
طيب شيخنا، هل الشرع أذينا بسوء الأدب ولو مع الحيوان أو الكافر؟ أم ترى أن الشرع ألزم المسلم بالأدب وحسن الخلق مع كل شيء؟
لا، ما اقدرش اقول الشرع يعني اذن بسوء الخلق، لكن انا عايز اقول، عايز افرق ما بين الشده والغلظه وبين سوء الخلق.
لا، احنا بنتكلم في الاخلاق.
لا، ما انا عايز اقوله. الشده والغلظه
لا تنافي.
لا، لا، قد تكون من حسن الخلق.
من حسن الخلق
قد تكون. احنا بدل
السيف في
وضع الندى، وضع السيف في موضع الندى مضر كوضع ووضع الندى في موضع السيف، كان المتنبي.
ايوه.
ووضع السيف في موضع الندى مضر كوضع ووضع السيف في موضع الندى في موضع السيف كما وضع ذا بيت المتنبي، ولا انا كنت حافظه سم بس ما اعرف ايه اللي حصل يعني.
الحمد لله.
ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى.
عبد الله،
هو ده
بيقول يا شيخ عبد الله.
ووضع السيف في موضع الندى مضر.
ايوه.
كوضع
وضع الندى.
وضع الندى في موضع السيف مضر كوضع السيف في موضع الندى. في موضع الندى.
ايوه. وضع السيف في موضع الندى.
في وضع الندى. يعني اللي ترميه بورده ما ترموش بالسيف. ولا يحتك السيف ما ترموش بورده. يعني ده القصد يعني.
طيب يعني كيف نربي الامه النهارده على الخلق الإسلامي القوي؟ يا سبحان الله العظيم، يعني حين أرى ردود العلماء بعضهم على بعض زمان، يعني مثلا إيه، مثلا الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة وكيع، وكيع بن الجراح، وذكر أن وكيع كان يختم القرآن كل يوم مرتين. قال إيه؟ قال يرحم الله وكيع ومن مثل وكيع. هذه عبادة يخضع لها ولكنها مفضولة من هذا الإمام الأثري.
بالضبط.
كيف وهو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطو أن يختم القرآن في أقل من ثلاث؟ سبحان الله العظيم. هذا الأدب تراه، تسمعه، تقرأه هذه الأيام؟
لا طبعا. أنا ما عشان كده أنا بقول إيه، قولة أبي حنيفة رحمه الله.
نعم.
قال: ذكر أخلاق القوم أحب إلي من كثير من الفقه. يعني أنا أقعد أدرس أخلاق الصحابة والتابعين والعلماء أفضل ما أخذ من أبواب الفقه لا أحتاج إليه. يبقى زيادة حشو معلومات.
إيه.
يعني أنا مثلا لما أنظر إلى الشافعي مع محمد بن الحسن الشيباني. إيه. محمد بن الحسن الشيباني هذا صاحب أبي حنيفة.
أي نعم.
رحمة الله على الجميع.
نعم.
وطبعا محمد بن الحسن كان له حشمة كبيرة جدا جدا، أكثر من الشافعي بكثير، لأنه كان مع هارون الرشيد بصفة مستمرة.
نعم.
المهم ان الشافعي رحل الى محمد الحسن الشيباني علشان يتلقى ايه العلم هناك، فكان لا يعجبه بعض اقوال محمد الحسن ويرى انها تناقض الدليل وتناقض القياس.
الامام الشافعي
ده الشافعي. فكان لما محمد الحسن يخلص الحلقه. أيوة. كان يجلس الشافعي يناظر مين؟ اصحاب محمد الحسن في الحلقه.
نعم.
فكان يظفر عليهم
بالدليل،
ما فيش حد عارف يغلبه.
نعم.
فلما كثر هذا منه.
ايوه.
قالوا له لا بقى، انت ما تقعدش بقى تناظره، هيجيب لك الاستاذ.
ايوه.
تناظره.
ايوه.
فقالوا لمحمد الحسن: والله انت لما بتقوم من هنا الشافعي بيمسكنا يقعد يزحف فينا رايح جاي ومش عارفين نتكلم معاه.
ايوه.
وبيجيب ادله ومش عارفين نرد عليه والكلام ده. ففي يوم من الايام جاء محمد الحسن الشيباني وقال للشافعي: اني يعني بعد ما انصرف انت تناظر اصحابي، فهل لا ناظرتني؟
أيوة.
فقال له: إني أجلك عن المناظرة.
نعم.
على أساس أن الشافعي لابس
لسه ثياب
التلميذ.
ثياب التلميذ.
لابس ثياب التلميذ.
نعم.
خلاص، مع أن أنا
بقوله يعني مثل الشيخ قدام الشيخ.
بالظبط كده. يعني لابس ما يلبسش طاليس الأستاذية.
نعم.
مع أنني أقطع أن الشافعي أفقه من محمد بن الحسن.
كان أعلى.
وكان أعلم من محمد بن الحسن وهو ناصر الحديث كما سماه أهل مكة. ومع ذلك يقول لمحمد بن الحسن طالما أنه جاء يتكلم إني أجلك عن المناظرة.
أنا
بذكر لك كعب عالي في الأدب.
ده أنا بقول لواحد يعني إيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة في المسلم. عملت إيه؟
لا أنا مش هقول كده.
ضيعتها أنت رياضي عبد الحميد. ربنا يهديك.
فهو أنا ما أنا بذكر لك كعب عالي من الأدب يعني أيوة. أنت بتقول لي ذهبي مع وكيع. لا ده أنا بجيب لك بقى إيه
الطبقة
اللي فوق. الطبقة اللي فوق. ومش كده كمان، ده أنا أقول لك على حاجة كمان من الشافعي. يونس بن عبد الأعلى وهو من مشايخ البخاري والكلام ده بيقول كما ذكر الذهبي في ترجمة الشافعي، يقول يعني يونس ناظرت الشافعية يوما في مسألة
يونس
فاختلفنا، قال فجاء الشافعي فطرق بابي وأخذ بيدي وقال يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة.
الله أكبر.
فيقول الذهبي معلقا على هذا ما أكمل عقل هذا الإمام.
أي والله.
فلا زال النظراء يختلفون. والإمام أحمد بن حنبل من أقران إسحاق بن راهويه يقول ما عبر إلينا أحد الجسر أفقه من إسحاق وإن كان يخالفنا في أشياء فلا زال النظراء يختلفون. هذا الله. النفس الذكي نحن نحتاج أن نبثه في الأمة. هذا لما زي كما أنت ترى واحد يخالفك في مسألة ينزل فيك تبديع
مسألة
ويحذر منك. والله
أنا خايف من مسألة الوردة دي.
ما هي بدعة.
لا مش بدعة.
ولا قلت بدعة عشان أبرأ منها يعني.
هي بدعة ولا مش بدعة الأول؟
لا بدعة.
برضو بصمم.
واحد اتصل بي من كندا.
بليلك.
واحد اتصل بي من كندا الأسبوع الماضي، أخ من هنا رايح يحضر دكتوراه في كندا، يقول كنا شغالين دعوة وكويسين جدا والكلام ده، طب علينا جماعة من بلد من البلدان أول ما نزلوا كندا كان أول كلام لهم احذر أن تستمع إلى أبي إسحاق وإلى محمد يعقوب وإلى حسان وإلى العدوي وإلى محمد إسماعيل وإلى مش عارف. والله بيقول أول كلمة قالوها لا قالوا لا إله إلا الله ولا مقتضياتها ولا تعلموا الناس التوحيد ولا كذا ولا كذا، إنما أول ما نزلوا لست التحذير من هؤلاء لا يحل سماع هؤلاء ولا الكلام ده. بقول ففرقوا الإيه الجماعة الواحدة في المسجد الواحد اللي بقى لها سنوات طويلة ماشية مع بعض، أتوا فرقوا أخذوا قبيل. أدب إيه ده؟ نحن نحتاج إلى هذا النفس الزكي اللي احنا ضربنا عنه بعض الأمثلة.
الخلق القوي
مع طلبة العلم مع التعليم مع المادة العلمية لابد أن يدرس الخلق.
لا يبد أن يدرس
طبعاً.
الخلق. الخلق عشان كده بقول هيطلع إنسان أو عالم رباني ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة
كتاب الله بما كنتم تدرسون
وبما كنتم تدرسون. أنا معلش يا شيخنا يعني عايز بس أدخل على حتة الربانية شوية. ماذا يعنى بالربانية؟
هو الإمام البخاري لما ذكر هذا قال يعني إيه هو الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كبار. هو طبعا
وقول ابن عباس
رضي الله عنه رضي الله اللي هو نقل البخاري معلقا في صحيحه. فغذاء الكبار سم الصغار.
جميل.
يعني أنا لما أجيب طفل رضيع وأدي له حتة لحم هموته لأن معدته ما تهضمهاش.
أي نعم.
فأنا النهاردة لما يجيني طالب أنا وأنا يأتيني طالب يقول لي أنا جاي من بلد كذا عشان أدرس علم الحديث، أنا بسأله الأول عن القرآن.
جميل.
وبسأله الأول عن التوحيد.
رائع.
وماذا يفعل وماذا قرأ قبل أن يأتي، أكتشف أنه بصمجي
وجاي يتعلم
علم أعرفش أي حاجة وجاي يتعلم علم الحديث، أنا لا أعطيه علم الحديث.
نعم.
ليه؟ لأن أنا كده أؤذيه.
صحيح.
بقول له روح يا ابني في حاجة اسمها الحد الأدنى لازم تعرفها الأول قبل أن تدرس علم الحديث. فأنا النهاردة لما أدي آلة مسدس مثلا والكلام ده لإنسان طائش هيقتل أي إنسان أمانه.
يضر.
النهاردة اللي بيتكلموا في أي علم العلوم وعملين يستطيعوا على العلماء وعمل حط رجل على رجل وأخطأ فلان وأخطأ فلان، ما هو في حديث موضوع وكثير من الحديث الموضوع المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم تلاقي معناه صحيح، بس أنا مش هقوله كحديث، أنا سأقوله كحكمة. وإن كان يروى حديثا موضوعا ويروى حديثا ولكنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تعلموا أولاد السفلة العلم. ليه؟ لأنه أول ما يتعلم هذا الإنسان لن يترك كبيرا إلا يقع فيه.
لم يصح موقوفا على سيدنا علي، فإن من يفعل ذلك كمثلا من يقلد الخنازير اللؤلؤ.
لا تضع لا تضع اللؤلؤ في أعناق الخنازير.
أيها.
نعم. فأنا عايز أقول ولكن كونوا ربانيين في درجات في التعلم. درجة في التعلم. ما جيش أن أديله علوم الآلات عشان يفسد في الدنيا والكلام ده، لابد أن أربيه. والتربية أصلها تحتاج إلى سمت ودل وثبات. أنا عشان أربي لازم أكون في مكان واحد.
وده معنى الربانية التربية.
طبعا.
طيب شيخنا، هل لو فعلا اتخذ العلماء سبيل الربانية سبيلا، تعتقد أن ده سبيل لتوحيد الأمة أيضا؟
هذا هذه وصية الله عز وجل.
هذه وصية ربنا.
كونوا ربانيين.
كونوا ربانيين. طيب يعني ايه يقصد بالمعاني الربانيه، المعاني في 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 المعاني نفسها؟
هو لا الربانيه والعبوديه شيء واحد.
والعبوديه
شيء واحد.
يعني هل يعدي مطالب العلم العباده؟ يقول انا طالب علم ولان اكتب مساله خير من ان اصلي 70 ركعه؟
طبعا المساله بتختلف. يعني لو الشافعي فعلها تفرق
جدا.
يعني مثلا
سينفع الأمة في المسألة.
كتابة
العلم
أفضل من التنفل
للأمة.
ليه؟ لأن المسألة اللي الشافعي بيتكلم فيها دي هتحل مشاكل لقرون.
نعم.
تأتي بعد ذلك.
الطالب الصغير النهاردة؟
لا، الطالب الصغير لابد أن يتعود التعبد. ده الإمام أحمد يعني حتى كان يقول أظن المروزي أو واحد من أصحابه، كان يقول طالب علم ليس له ورد من الليل.
نعم.
وكان مستغربها.
الإمام
أحمد
الابن لما بات عنده أبو عصر.
طالب علم ليس له ورد من الليل، تيجي إزاي؟
قيام الليل.
لأن العلم إنما في الأصل هو وسيلة.
نعم.
مش غاية.
مش غاية.
العلم وسيلة مش غاية، فإنما يهدي إلى العمل.
نعم.
إنما أنا إذا تعلمت المسائل الجزئية ولم أترجم هذا إلى عمل، يبقى أنا ما وصلتش إلى حقيقة العلم.
طيب شيخنا، عايزين ننتقل بعد الأخلاق والربانية، ننتقل للدعوة، الدعوة إلى الله. كيف فضل الله عز وجل، احنا قلنا ان الفضائيات ربنا سبحانه وتعالى اكرم وكتب بها فتحا، او اقول ان احنا لم نكن نحلم به، فضل الله عز وجل. فترى هذا الفتح او الكبير الذي حدث للدعوة في هذه الايام، هل يستطاع ان يستغل لتوحيد الامة الدعوة الى الله؟
طبعا هو بلا شك حتى بيعمل عاطفة عند الناس، بس الإشكال الآن.
أيوه.
هؤلاء الألوف الذين يرجعون إلى الله عز وجل وتخلصون من ماضيهم.
جميل.
هل هناك كتائب من أهل العلم تستطيع أن تستوعب هؤلاء؟ الجواب لا. فالراجل الطالب هذا الذي حتى يطلب الربانية ممكن يعني شكوى الناس إيه؟ يقول مش عارف اتصل بالمشايخ، تليفوناتهم مقفوله بصفه مستمره، بنروح لهم البيوت مش عارفين نقابلهم، عندي مشكله حياتي متوقف عليها، عايز كلمه منه مش قادر اجيبه. تمام. هو السبب في كده ايه؟
السبب ايه؟
مش المشايخ، ما اقدرش اقول مقصرين، بس انا لما يكون انسان واحد فرد يقبل عليه 100,000 هيكلم مين ولا مين؟ هيعالج مين ولا مين؟ فالنهارده الالوف اللي راجعه دي كلها تحتاج إلى كتائب من أهل العلم تستوعب هؤلاء تربية وتعليما وتزكية، فيظل الخلل كما هو، أقبل ولم يجد مرشدا يقول له الطريق من هنا، بتبقى المشكلة هنا. المشكلة تحتاج إلى دولة، مش مجرد كلام أفراد، المسألة محتاجة منظومة كاملة، مش أنا وإنت وعشرة وعشرين ولا ثلاثين واحد.
طيب شيخنا، يعني هل الدعاء لو اتحدوا ألا يكون هذا سبيلا لتوحيد الأمة أصلا؟
لا شك طبعا، لأن هم اللي بيوزنوا المنظومة كلها، العام جاي علشان يسمع ويطيع.
طب متى يكون الداعية سببا في وحدة الأمة؟
ما هو إذا استقام على المنهج ونبذ الحسد.
الحسد؟
ما أصلهم أنت عارف المعاصرة حرمان، أحيانا بعض الناس اللي هم في مستوى بعض في مش عارفين فاتصوا بعض برضه. فيعني داء الحسد.
طيب ما يعني يعني عايز اسال سؤال النهارده عشان نقدر نختم، كيف توزع الادوار على الامه لتتحد؟
مش انا اللي بوزع.
هتقول ايه للدعاء؟ هتقول ايه للعلماء؟ هتقول ايه لطلبه العلم؟ هتقول ايه للعوام؟ هتقول ايه للاعلام؟
انا اشوف أمنيتي.
أيوة أمنيتك.
أمنيتي أن نفعل مبدأ سمعنا وأطعنا.
يعني إيه؟ مش فاهم.
إذا أتانا عن الله عز وجل خبر،
أيوة،
وأتانا عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر صحيح، أن يقول المتلقي سمعنا وأطعنا زي الصحابة كانوا بيعملوا.
كلام زي الفل.
تمام. مبدأ سمعنا وأطعنا، إحنا
لله وللرسول
نفعل هذا المبدأ.
لله وللرسول.
نعم، نفعل هذا المبدأ. النهاردة العامي، العامي كل اللي له عندي يقول لي فين التوكيل اللي معاك اللي خليك تتكلم في الدين؟ لازم أن يكون معايا توكيل صحيح والإجازة من أهل العلم.
نعم.
ده التوكيل، زي ما أي واحد يقول لك أنت بتتكلم نيابة عن فلان، مع توكيل منه، مع توكيل، وريني التوكيل. إذا أنا وريته التوكيل اللي هو المتعلق بإجازة أهل العلم للطالب أن يدرس، فلا زال يدرس حتى صار شيخا كمان، إذا كان معه هذا التوكيل الصحيح يبقى ينبغي أن يقول له سمعنا وأطعنا ما لم يكن عنده حجة أقل من حجة الشيخ.
احنا بنتكلم في النقطة دي بس بطريقة الدعوة، إن فعلا لازم الداعية يثبت أولا الكفاءة. عشان كده سيدنا يوسف في السجن لما سألوه عن الرؤية لم يجبهم مباشرة، وإنما
دعا، إنما دعا إلى
بلده. ده في البداية أثبت لهم أنه بيفهم في النقطة دي. قال لا يأتيكم طعام ترزقانه إلا نبأتكما. فأثبت لهم الأول. سيدنا النبي عمله صلى الله عليه وسلم لما وقف على الصفا في أول الدعوة قال هل جربتم علي كذبا قط؟ فأثبت الكفاءة قبل أن ينطق. لكن النهاردة أنا يعني شايف الناس بتقتحم مجال الدعوة بلا يعني، والدعوة علم وفهم
صعبة جدا،
دعوة قضية،
قضية
دعوة قضية. وأنا شايف إن أكثر الناس ما لهمش دعوة
يبقى ما يحضروش. اللي ما لهش دعوة ما يجيش.
أنا عايز أسأل دلوقتي، ماذا يدرس الداعية ليعمل في توحيد الأمة؟ وماذا الموضوعات التي يجب على الداعية طرحها لتوحيد؟ هل نستطيع النهاردة أن نتبنى قضية توحيد الأمة؟
هذا هو الواجب علينا.
واجب
حتى لو لم حتى لو لم يسمع الكلام،
بس واجب علينا ان نطرح القضيه.
طبعا واجب علينا، امال ايه؟ حتى اذا ولو لم يسمع الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال وياتي النبي وليس معه احد، انا مساله جمع قلوب الامه دي، ما انا
بالنسبه ان احنا لازم نتكلم على وحده الامه. هل يجب على الداعي احيانا ان يسكت عن شيء لتتحد الامه؟
طبعا
طبعا
طبعا طبعا. هو النهارده ما عندنا كلام
عليه، مش دي الناس عايز تسمعها وتتعلم
كلام علي بن ابي طالب. حدثوا الناس بما يعرفون، اتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ وكلام ابن مسعود في مقدمه مسلم، ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان البعضين فتنه. احنا احيانا، مش احيانا، انا وانت وغيره متهمون اننا نسكت احيانا عن بعض القضايا. يقول لك مداهن، يقول لك لا يقول كلمة الحق. إن أنا سكت عن قضية جزئية عشان أمرر قضية أكبر منها، لكن اللي هو خارج القصة كلها مش عارف إن أنا سكت ليه. يتصور إن دي نوع من المداهنة أو نوع من إن أنا بعت الدعوة أو الكلام ده. أحيانا السكوت يكون هو الحكمة،
هو الحكمة،
يكون هو الحكمة. ترك الفعل أحيانا يكون هو الحكمة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ترك هدم البيت ألم يكن هذا هو عين الحكمة؟
نعم، صلى الله عليه وسلم.
عليه السلام.
صلى الله عليه وسلم. ده احنا بنتكلمش يعني بنتكلمش في انه طاف حول البيت وعليه 365 صنم. 365 صنم. ما بنقولش يمشي بدي، ده انا بتكلم انه في تعاملي مع المسلمين بعد ان مكن له، لولا ان قومك حديث عهد بجاهلين.
ولو فعل ما نازعه احد ولا ناقشه احد.
ابدا.
لانه كان ممكن.
بيده ممكن صلى الله عليه وسلم. شيخنا عايزين نشكرك في الاخر. ونقول لك اذكر لنا بس في كلمة سبيل أخطر أو أهم سبيل لتوحيد الأمة.
سمعنا وأطعنا.
سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا.
تفعيل مبدأ سمعنا وأطعنا، إن مش كل حكم لله عز وجل أو للنبي صلى الله عليه وسلم يأتي لازم يقف ويقول أي حاجة. مش لازم يعارض، مش لازم يتلامض يعني. يبقى لامض كده ويتكلم والمسألة مسألة اعتراض والكلام ده. إذا استطعنا أن نفشي في الأمة مبدأ سمعنا وأطعنا، أنا بعتقد أن
سمعنا وأطعنا لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
طبعا.
حسنا نستفهم سمعنا وأطعنا لينا يعني.
لا 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 لا، المفترض ده مفهوم من الخطاب.
اللي هو يبقى سمعنا
وأطعنا
للكتاب والسنة. للدين.
قول العالم.
أن يحكم الدين.
قول العالم مهما جل لا يعد دليلا.
نعم.
قول العالم يستدل له لا به.
نعم.
فكل كلام لابد أن يرجع في النهاية إلى كلام الله ورسوله. وأنا لما أقول تفعيل قضية سمعنا وأطعنا دي المورد سمعنا وأطعنا التي كان الصحابة يقولونها ما كان يقولونها إلا لله ورسوله.
إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله
ليحكم
بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا.
أي نعم.
جزاك الله خير شيخنا. أنا أحبك في الله.
أحبك الله.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك.
الله يكرمك. أمتي اشربي فقد صف الله لك مشاربك. أمتي ارتوي فقد تولى الله تصفية منابعك. أمتي اهنائي ما أشرف سقياك من وحي السماء. من كان واصلا سنده بنبينا دافع عنه ممسك الأرض والسماء وأزال عنه شبهات الأعداء وطهر سيرته وأخزى الأعداء. أمتي أنت أمة واحدة، دعي الأمم وظمأها، دعي الأفهام وشؤمها، فقد أرهقت الأمم أوهامها، دعي السراب وأقبلي أنت الجب في وسط الصحراء. يا ابن الإسلام أخبر تقله، قد أرهق من قدس فهمه، ضرب الأسفار بلا هاد، خسر القوس وأزهق سهمه. ابن الإسلام أنت الرشيد الفهامة إن أقمت للسلف علامة، على كل عقول ترزقنا بفهوم الغرب الهدامة. أشرف الفهم وأكرمه، أشرف الفهم وأكرمه وأهداه وأقومه أن نفهم أن الله فهمهم وأن النبي علمهم وأن الأمة رضيتهم وأن الأمة رضيتهم السلف رضوان الله عليهم. إخوتي أحبكم في الله. أخونا عبد الله كامل جزاه الله خيرا جاء بقصيدة خاصة للشيخ أبو إسحاق لم تلقى قبل ذلك فنسمعها منه.
هذا الشيخ عبد الله،
الشيخ عبد الله ابن كامل رحمه الله. تفضل الشيخ عبد الله. جزاك الله خير الشيخ عبد الله. الله يكرمك الشيخ عبد الله. جزاك الله خير الشيخ عبد الله.
الشيخ عبد الله بقى ده من بني همبكر. ها الشيخ عبد الله انت عامل مناحه ليه؟ جزاك الله خير. بارك الله فيك.
احسن الله اليك.
كيف حالك؟
دعني شيخ. بارك الله فيك.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك.
كيف حالك؟
بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
غفر الله لك.
بس كويس الشيخ عبد الله.
لا تقطع عنق اخيك.
والله يا شيخ انا اعلم تماما التمام العلمي انك لا تحب الثناء، ولكن هذه مشاعر قلب فأرجو أن يعني تمررها، لا أقول أن تسمعها. بارك الله فيكم. وأنا لا أقول إلا لا أقول إلا ما أستشعر بقلبي. بارك الله فيكم.
جزاك الله خير. أنا يعني أصبر وأحتسب
إن شاء الله يا شيخنا. بارك
الله. تفضل شيخ عبد الله.
هذه القصيدة يا شيخنا نظمتها بعد سماع خطبتكم الأخيرة وخصوصا الخطبة الثانية، ويعني جل القصيدة تدور حول هذا حتى لا يظن الناس أني جئت لأنكد هذا المجلس المبارك، ولكني أكملتها ببيتين أعبر عن هذه العودة المباركة بإذن الله عز وجل.
الله يحفظك إن شاء الله.
الجرح دهام في الفؤاد وغائر، والدمع هام في الشؤون وفائر، شكت القوافي أطرقت في حيرة، يا سيدي ماذا يقول الشاعر، والناس تلك عيونهم وقلوبهم دمع غزير، والمخاوف أغزر شيخي أبو إسحاق يخطب خطبة في إثرها نار الخطوب تسعر، كلماته بين القلوب فراقد، هي حينما ذكر الوداع خنادر، كلماته تبكي الجماد فكيف لا تبكي عليه مجالس ومنابر فيها يبث شكاته ويغاضب العبرات تخنق لحنه وتحاصر هجم السقام علي أوقف دعوتي ومضت على حرمان روحي أشهر واليوم جئت وكنت غير مؤهل دائي يؤخرني وما أتأخر اليوم جئت إلى النعيم ممتعا روحا بذكر الله تحيا تزهر ويقول أرجو أن أموت مجاهدا أدعو إلى رب العلا وأذكره شرف الحياة وعزها في دعوة كل المناصب دونها فلتفخر مت خادما للدين أشرف غاية يحيا لك الذكر الجميل العاطر الشيخ يشكو عجزه عجبا له أوليس عند الله ليثا يهدر بالحق يصفع كل لومة لئم الناس تكتم والمحدث يجهر فالصارم المسلول في وجه الذي يؤذي رسول الله سيف شاهر ورؤوس أعداء الصحابة كلهم تحت النعال فهم أذل وأحقر ينهار كيد الناقمين على الحجاب نحورهم بحسام حق تنحر زفرات مهموم تصيح بنا ألا فتشبهوا بالقوم حتى تنصروا وتصيح فينا علموا أولادكم حب الصحابة عندها لن تقهروا فاسمع له شرح الحديث حديثه در على أسماعنا يتناثر واقرأ له تحقيقه خذ ماسه وعقيقه والمستهين الخاسر يا شيخنا يا من أنرت قلوبنا بحديث أحمد أنت بدر النير إنا لنرتقب اللقاء بلهفة والشوق من أعماقنا يتفجر يسرت للناس الحديث فأقبلوا ظمأ وكيف ترى المعين وتدبر علمتنا ندع العباد بحكمة فيعم معروف ويذبل منكر لا لست أنسى حسن لقياك التي جعلت فؤادي للمكارم يبصر أهلا بني يقولها الشيخ الأبو الحاني فيأسرني الحنان الغامر يا ليتني يا سيدي لك خادم من لازم العلماء فهو الظافر قم يا محدث عصرنا قم يا محدث عصرنا هيا اسقنا من علمك الفياض فهو الكوثر قم يا أبا إسحاق أيقظ عزمنا فالعزم في جل الشبيبة خائر عظنا ولكن لا تودعنا ففي توديعك بشر وأنا يجبر أرواحنا في بعدكم معلولة والقلب منقطع غريب حائر ورجاؤنا الموصول تنعم صحة ودعاء قوم مرسل متواتر وأكفنا مرفوعة ببراءات لله وهو المستعان الناصر يا حي يا قيوم فاشف صدورنا بشفائه جل الكريم الناصر اليوم عاد الشيخ أشرق بيننا ما أبهج الدنيا ببدر يقمر فالحمد للباري تتابع فضله فالحمد للباري تواتر فضله ويزيد من نعمائه من يشكر.
جزاك الله خير سيدي عبد الله. احسنت.
اصغر الصغار وضع بين الكبار.
احسنت جزاك الله خير احسن الله اليك. احسنت واتقنت
بس
بارك الله فيك.
الكلام ده يقال لاحمد بن حنبل.
هو لك يا شيخنا.
جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا.
ونفع الله بعلمك ولا حرمني
الله يحفظك.
اقولها يعني تخصيصا. لا حرمني من الدراسة على يديك يا شيخ.
ربنا يحفظك يا شيخ عبد الله.
بارك الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير يا شيخ عبد الله.
بارك الله.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا.
شيخ أبو العلاء والشيخ أبو العلاء والورثنا
هذا كرم منكم.
جزاك الله خير ربنا يكرمك. جزاك الله خير يا شيخ. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا إخوتي في الله أنا أحبكم في الله ونستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.